السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا يا ربنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم احفظ مصر وأهلها الطيبين الذين يحبون دينك ونبيك ويحبون لشرعك أن يحكم البلاد والعباد. اللهم احفظهم وإيانا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بهم بالليل والنهار. اللهم من أراد بمصر خيرا خذ بناصيته إلى كل خير، ووفقه ربنا إلى كل خير. ومن أراد بمصر سوءا وأنفق ماله ليصد عن سبيلك، وأنفق ماله ليهدم الدولة، وأنفق ماله ليعيد إنتاج النظام، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه آية. اللهم أرنا فيه آية، ولا ترفع له راية، ولا تحقق له غاية. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. اللهم إنك تعلم المتآمرين على مصر، وتعلم المتآمرين على دينك، وتعلم الكارهين للإسلام الحقيقي، وتعلم الذين يريدون أن يصدروا للناس إسلاما على هواهم لا علاقة له بالإسلام الذي أنزل على سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنك تعلمهم، تسمع كلامهم، ترى مكانهم، تعرف مخططاتهم ومؤامراتهم. اللهم لا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم كف عن المحبين لك أذاهم وشرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك ألا تنصر دولة الباطل على دولة الحق. اللهم لا تنصر دولة الباطل على دولة الحق. اللهم إنا نسألك لمن آتيتهم أموالا وزينة في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك، ولينشروا الفزع بين المصريين، وليحبطوا الناس بالأراجيف والأكاذيب. اللهم اطمس على أموالهم، اللهم اطمس على أموالهم، اللهم اطمس على أموالهم، اللهم اشدد على قلوبهم، اللهم اشدد على قلوبهم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم لا تجمع في الدار الآخرة من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. اللهم لا تجمع في الدار الآخرة من أقسم لا يبعث الله من يموت ومن أيقن بالبعث. اللهم لا تجمع الكفار والفجار والمنافقين مع المحبين لدينك يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا لا منافقا ولا عدوا ولا حاسدا، لا من داخل مصر ولا من خارجها. احفظنا يا ربنا بحفظك، احفظ علينا ديننا، أمنا في أوطاننا، احفظنا بعينك التي لا تنام، كنفنا بكنفك الذي لا يرام، ارحمنا بقدرتك علينا، فلا نهلك وأنت ربنا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نهلك وأنت أملنا. اللهم وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، أنخنا مطايانا على أعتابك، فلا تردنا خائبين، ولا تردنا من عطائك محرومين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الأحد، 4 جماد الثاني، 1434 من العام الهجري، الموافق 14 إبريل 2013 من العام الميلادي. استفتاؤنا: كيف تتوقع نهاية مباحثات القوى السياسية في شأن قرض صندوق النقد الدولي؟ قبول إعطاء القرض، رفض إعطاء القرض، لا أدري. عارفين في مباحثات دارت بين الحكومة ثم دارت بين الأحزاب بكافة أشكالها، إسلامية وليبرالية ويسارية، لكن في النهاية مش عارفين هل صندوق النقد الدولي هيوافق على هذا القرض ولا لا. كان الغريب أن حد كلمني بيقول لي أن أحد الناس اللي طلعوا على أون تي في مذيعة بتسأله أنتوا عايزين ترفضوا القرض ليه يعني؟ قال لي أن القرض ده لو جه هينقذ النظام. بس يعني قصة مش قصة ربا، قصة مش قصة حاجة، قصة أن القرض لو جه ده هينقذ النظام. احنا طبعا هيكون معنا السفير محمد جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، هنتكلم عن هذه القروض ليس من وجهة شرعية، فالوجهة الشرعية منتهية، الموضوع ده مقفول ومحتوم، لكن هنتكلم عن فكرة الاضطرار، وهنتكلم عن فكرة ماذا يعود على مصر من هذه القروض، سواء سندات دولة قطر، سواء قرض تركيا، سواء قرض صندوق النقد الدولي. هنشوف الكلام ده ونناقش الحقيقة، لأنه طبعا في ناس بتطلع بتزيف، فعايزين نعرف الحقائق هتكون موجودة فين، وده هيعود علينا بإيه، عشان برضو تبقى الأمور فيها نوع من الوضوح. ونقول إيه البدائل، جماعة الإنجليز يقولك alternatives، عايزين نشوف إيه البدائل اللي نعملها لو ما خدناش قروض. مش معنى ذلك إن أنا بشجع قروض على الإطلاق، لكن بقول إيه اللي مطروح من بدائل. هل عندنا ثقافة شد الحجر على البطن هيقبلها المصريون ويقولوا لله عشان ما ناخدش قروض حرام، ونساعد البلد ونشتغل نشتغل وما نتأمرش عليها، لنتأمر على مصر مع المتأمرين من داخلها ومن خارجها؟ ما عرفش، هنشوف البدائل مع سعادة السفير إن شاء الله، وبعدين حق نقابة التمريض في الرد هيكون معنا. طبعا بداية أهنئ شيخي وتاج رأسي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني الحقيقة على افتتاح قناة الندى النهاردة، أسأل الله أن تكون قناة إضافة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تعيد المصريين الذين فروا من بعض المشايخ بسبب العراك السياسي على كراسي مجلس الشعب والأحزاب في المرحلة المقبلة، أن ترجعهم لحظيرة الالتزام، وترجع لهم عقولهم التي شردت أحيانا وجعلتهم يصدقون الباطل الذي يذاع من كتيبة إعلام ضرار إعلام المسيح الدجال. وطبعا كلمة إعلام المسيح الدجال لا تعني أيها الأراجوز إن أنا بتكلم عن إن أنتم كفرة، إنما أتكلم عن أنكم تنظرون إلى الأحداث بعين واحدة، عايز تراهني وتنظرني، بدل ما تبقى عامل زي النساء بحواجبك وتتهز وتترقص، تعال أقعد معي ونثبت لك أنكم إعلام لا يرصد إلا زاوية واحدة فقط، يعني لا حائل أدب عليك ولا هتشمك، معنى أنت تستاهل الحقيقة أن يرد عليك بأقزع الألفاظ التي لا أجيدها معك، أنا لا أجيد الحقيقة. فبشكر فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني على يعني تحركه في هذا الاتجاه، أتمنى أنها تكون قناة علمية دعوية تعيد للناس فكرة العقيدة المهترئة. ساعات بقعد أضحك على رسائل على قناة الحافظ، مش بضحك على القناة، في رسائل تيجي واحد يقول لك ايه يا جماعة، يعني اهل السنة بالهشاشة دي خايفين من الشيعة؟ يا عم نقعد على جنب، ده في ناس ما بتعرفش تتوضى في الاسلام، فانت متصور ان احنا ما نخافش على ديننا من امثال هؤلاء؟ لازم نخاف على ديننا. ده في شباب بيلحد على الانترنت، وفي شباب بيتنصر على الانترنت. انا جالي اب الصبح كلمني عن بنته، والله زي ما بحكي لكم كده، قال لي بنتي فجأة كده قالت الحجاب وقالت الإسلام وأنا لا عايزة الإسلام ولا كده، وش من أصدقاؤها حكالي، مش هقول على أسماء. قلت له طيب أنت لا يلومن أحدكم إلا نفسه إن ترك أولاده يغوصون على الإنترنت وهو لا يعرف ماذا يفعلون. فأتمنى أن القناة إن شاء الله تكون قناة إضافة قوية في الناحية العقدية والسيرة والحديث، ودع عهدنا بشيخنا الله يرزقه وإيانا الصدق الإخلاص، ويحفظه ويبارك في عمره إن شاء الله، ويبارك على القائمين في القناة، وإن شاء الله تقف وتبدأ كبيرة إن شاء الله بإذن الله، ودع عهدنا بالشيخ. شيء تاني الحقيقة، الناس اللي ما زالت عمالة تتكلم عن عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وبيسارعون في مسألة عودته، خلاص رغم أن ما فيش حد من قنوات المارينز قال إن المستشار أخطأ أنه قبل هدايا واعترف بقبولها ورد ثمنها للدولة، صح كده؟ طيب كل اللي كانوا بياخدوا هدايا من أي منظور كانوا بياخدوها، وليه ما علقتوش عليهم في إعلام المارينز وقلتوا أنه ده خطأ؟ يعني أنتوا النهاردة الرئيس محمد مرسي مرة راح يعمل عمرة وخد أو زوجته سافرت معاه وابنه الله يحفظهم، قعدنا نتابع بدقة العمرة دي على نفقته الشخصية ولا على حساب الدولة، نسينا خالص الليزك والعيون وكل اللي كان بيتعمل على حساب مصر والأوبريتات والأغاني والأناشيد والمنتخب والهدايا، نسينا كل ده. لكن أنا بذكركم اللي خدتوا الهدايا من خلال مواقعكم المسؤولة بحديث أبي حميد الساعدي، حديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأسد أو الأزد يقال له ابن اللتبية. الرجل ده عمل يا جماعة الخير، ده في موقع مسؤول في الدولة، فلما رجع وقدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. طب يهدى إليك بمناسبة إيه؟ ده اللي صححه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلام ده أنا بقوله لأي قاضي وأي مسؤول بياخد هدايا من الأهرام، بياخد هدايا من مؤسسة، سأل نفسك المؤسسة بتدي لك واحد بمناسبة إيه؟ اتنين لو أنت مش شغال في المكان ده كانت المؤسسة هتدي لك ليه؟ ثلاثة المال اللي بتدفع منه المؤسسة الهدية ده من حساب الشخصي بتاع صاحب المؤسسة ولا من دم رعايا مولانا اللي هو إحنا؟ من دم رعايا مولانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن صعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه قال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ وبعدين خوف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي فلت وشفط وما رجعش خلاص، ما في ناس شفطت وما رجعتش، دول وضعهم ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وآله وسلم لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته بعير له رغاء، بقرة لها خوار، أو شاة تيعر أو تيعر، ثم رفع يديه حتى رأى الصحابة بياض إبطيه أو قال عفرتي إبطيه أو عفرتي إبطيه بقراءات مختلفة، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي قاعدين بيسفوا هدايا هنا وهناك على أي أساس حتى في الوقت الحالي؟ فالنهاردة من المفترض ان احنا نقول لا، اللي خد هدايا رجعها واللي عملته ده حرام وهتتسئل عليه قدام ربنا وهتيجي تشيله. اذا كنت خدت مرسيدس، اذا كنت خدت ساعة رولكس ذهب، إذا كنت خدت عربية غير، إذا كنت خدت شاليه في مكان، كله هيرجع، كله هيرجع. دي حاجة. حاجة الثانية الحقيقة الناشط محمد عثمان النهاردة بعت يعني أو شن هجوما ضاريا على مجدي الجلاد في رحلتي الصحفية من إلى محمد عثمان. بدأ مقاله بعنوان مجدي الجلاد ورحلة فساد، قال تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها كما قال حارث بن سليل الأسدي، ولكن بمصر لدينا إعلاما وإعلاميين لا مانع لديهم أن يجوع الوطن ويأكلون على أطلاله وجثث أبنائه، بل لا مانع لديهم أن يستعمر الوطن ويطبلون للمستعمر طالما كانت أرصدتهم في ازدياد. وقال في اقتضاب أعرض غايضا من فايض من فضائح المدعو مجدي الجلاد، ده كلام ده للأستاذ محمد عثمان، الذي يكذب كما يتنفس ويتنفس ليكذب، يأكل بقلمه ووطنه ودينه، يأكل على كل الموائد، رجل لكل العصور ولكل نظام لكل العملات، حتى أن ثروته تقدر بحوالي 500 مليار جنيه. وما تستغربوش، ده كلام الأستاذ محمد عثمان. محمد عثمان فجر مجموعة من الأمور. أنا أتمنى أن يطلع محامي يقدم بلاغ ونحقق. إيه بصراحة حرام عليكم بقى، حرام عليكم بقى، ضباط ملتحين واخدين حكم ما بيرجعوش، شباب بيتحرق له دقنه ولحيته محدش بيتكلم، حرام عليكم، حرام عليكم. دولة القانون لا تطبق إلا على الإسلاميين فقط، الشرطة لا تقوم بالواجب إلا مع الإسلاميين فقط. إشارة الرئيس امبارح بابتسامة والكلام اللي حصل ده بسبب الأكل أو البحث عن الأكل من الغنائم. أيها الإسلاميون، يا حزب الحرية والعدالة، يا حزب النور السلفي، يا حزب البناء والتنمية، تذكروا غزوة أحد، الرجل ابتسم وشاور بإيده، سوف يعلق الكل على المشانق، بسبب سعيكم الحثيث وراء الدنيا وراء الكراسي، كلكم كلكم بلا استثناء. كنا نتصور أن عقلا يحكمكم، كنا نتصور أن الدين سيكون له يعني وضع في قلوبكم أكثر من هذا، نقدر نقعد مع بعض ونذكر بعض بالله والترشق ينتهي. إنما نزلنا من على الجبل بعد سقوط الرئيس، أول ما سقط زي غزوة أحد، كله ساب الجبل جبل الرماة وبحث عن الدنيا، وبحث عن أنه يرشح ناس في دوائر أكبر عدد وخش على قائمة أعرف هو مين، شاطر في السياسة مش شاطر في السياسة. بل وكان الأغرب أن جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية وقفت ضد المهندس عبد المنعم الشحات في سابقة غريبة، إنها رشحت قدام المهندس عبد المنعم الشحات رجل لا ينتمي للجماعة، وكنت ساعتها مش فاهم إيه السبب وحزنت جدا، ومعظم التيار الإسلامي اللي مش مؤدلج حزن جدا. ومن ساعتها وإحنا في هذا الصراع، واسمعوا التصريحات، اسمعوا نادر بكر بيتكلم إزاي مع رئيس الجمهورية ويقول له اعتبرني أشتن، اسمعوا حد من الحرية العدالة ممكن يرد يقول إيه زي الدكتور عصام العريان لما تكلم عن السلفيين في أحد سفرياته في أمريكا، اسمعوا كلام عجيب. الترشقات اللي بنشوفها بين الدعاء والتعصب بقى واضح، فخدوا بالكم اللي جاي، خدوا بالكم اللي جاي، اهتموا بالفساد. إعلام المارينزي مش هيدور على الفساد، إعلام المارينزي مش هيدور على نجيب ساويرس ولا 14 مليار جنيه الأورادات اللي قاعد على قناة ساويرس ده. هل ممكن هيطلع في يوم الأيام يقول يا باش مهندس ضرائب الدولة ما تدفعها؟ مش هيقدر، لأن سيده هو اللي بيحط له لقمة ببقه. يتخيلوا نجيب ساويرس سايب كل ده وبيشكر النهاردة مظهر شاهين، بيقول له أيها الوطني النجيب، والله يا أخي سبحان الله الطيور على أشكالها تقع، والله أنا مستغرب. طب يا عم ادفع الفلوس، انت بتشكر مظهر شاهين، ومظهر شاهين ده عمر المختار وانا مش واخد بالي. لا لا يعني انا عايز اسال سؤال، يكونش مظهر شاهين ده ابن النظام الصرف بقى عمر المختار وانا مش واخد بالي؟ ما تهدوا يا جماعه شويه، عيب، استحوا، اختشوا. ده اللي اختشوا ماتوا فعلا. محمد عثمان بيكمل، بس هكمل الحوار بعد ما اخد مداخله اخونا الكريم الاستاذ صبحي صالح. السلام عليكم استاذ صبحي.
عليكم السلام، مرحبا يا دكتور، الله
يبارك فيك. اهلا وسهلا استاذ صبحي. المحكمه الدستوريه تتسلم قانون انتخابات من مجلس الشوره، وصبحي صالح يجتمع برئيس المحكمه نصف ساعه، الخبر بدايه صحيح؟
نعم الخبر صحيح.
طيب هل حضراتكم في المشروع الجديد تلافيتم الاخطاء القديمه اللي بسببها المحكمه الدستوريه ردت؟
لا، هو لم يكن هناك اخطاء يا دكتور، هي المحكمه الدستوريه في المرة الماضية أشارت إلى 5 مواضع والباقي كانت تفسيرات.
نعم.
ومع ذلك إحنا عملناها، وأنت تعلم حضرتك إنه النص حمل أوجه بطبيعته.
نعم.
وإنه الدستور الجديد لم يسبق تطبيقه، ده أول تطبيق للنصوص، فإذا كان النص حمل أوجه وكان ده التطبيق الأول فبديهي أن نختلف في 5-6 مواضع في وجهات النظر، لكن إحنا في جميع الأحوال سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية العليا أيا كان وجهة النظر التي سوف يتبناها، لأن الدستور أوجب هذا ومقتضى الأداء السياسي المتزن أن نقدم نموذج في احترام الدستور حتى لو اختلفنا في وجهات النظر.
طب هل بتفضل تفضل
وبالتالي ما وجهة النظر التي ستتبناها المحكمة الدستورية احنا نعتبرها بالنسبة لنا ملزمة كما وردت تطبيقا حرفيا.
هل حصل زيادة في عدد الدوائر تاني يا استاذ صبحي؟
احنا زودنا دايرة فقط في القوائم في البحيرة، البحيرة كانت قيمتين يعني دايرتين قيمة فخليناهم 3 دوائر قيمة، لكن العدد الآن 91 دايرة فردي و49 دايرة قوائم.
طب هل يعني ارتأيتم انه مثلا المعارضة اتكلمت معاكم ان برضو القانون لسه مش عاجبهم او في مشكلات، او انه صنع خصيصا للإخوان المسلمين كما يقال؟
هم عادة لن يرضوا حتى يقرؤوش القانون هيهاجموه كالعادة، يعني هم بيهاجموا القانون من غير ما يقروه ولا يعرفوا كم أصلا يعني. ومع ذلك احنا حرصنا ان احنا نعتمد على مبادئ ومعايير علمية ولا نتدخل فيها، يعني حضرتك اكيد تعلم انه واحنا بنعمل الدوائر استعنا بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحضر رئيس الجهاز نفسه الجلسة العامة، واستعنا بوزارة الدولة للتنمية الإدارية لأن هي اللي عندها قاعدة، واستعنا بوزارة الداخلية لبيان الاعتبارات الأمنية والمصلحة العامة والبعد عن التار والصدام، واستعنا بوزارة العدل لبيان وجهة نظر الدستورية والقانونية، وبالتالي اعتمدنا معايير لا تقبل التأويل، اعتمدنا معيار الجغرافيا ولغة الأرقام، وأنت تعلم أن الجغرافيا لا تكذب والأرقام لا تؤول.
طيب،
وعملنا المناقشة على الشاشات.
هل في توقع يا أستاذ صبحي يعني الانتخابات تبقى إمتى تقريبا؟ وهل في توقع أن المحكمة الدستورية ممكن يعني تطعن مرة تانية أو ترد القانون مرة تانية، ولا إن شاء الله يعني متوقع خير والانتخابات تقريبا ممكن تكون إمتى؟
هو المحكمة الدستورية أكيد سيكون لها رأي، ده أمر بديهي، والمحكمة الدستورية آخر ميعاد لها 45 يوم من تاريخ اليوم. لو بعتت قبل هذه المدة هيبقى شيء جيد، واللي هتقوله المحكمة احنا هننفذه في خلال اسبوع على الاكثر، وبالتالي تستطيع ان تقول احنا امامنا شهرين ويصبح الامر بين يدي رئيس الدولة بامكانه ان يراجع الاجهزة المعاونة والفنية لتحديد موعد الانتخاب ويوثق جمهوري بتحديد الميعاد.
شكرا.
احنا بعد شهرين من الان جاهزين نحدد الميعاد.
شكرا جزيلا استاذ صبحي صالح عضو مجلس الشورى. ارجع بسرعة كده على مجدي الجلاد ومحمد عثمان. محمد عثمان بيقول ان مجدي الجلاد يمتلك نسبة 20% من جريدة الوطن، حصل عليها بدون مقابل، نسبة 10% باسمه ونسبة 10% باسم زوجته عصمت غيث التي كانت مهندسة حملة أحمد شفيق الرئاسية، واللي بسببها مجدي الجلاد اعتذر للألتراس عن الخبر الكاذب الخاص بحرق مقر جريدة الوطن لما اتهم الألتراس ان هم اجتمعوا مع مهندس خيرت الشاطر. من ضمن ممتلكات مجدي الجلاد، وبرضه لازم من أين لك هذا القانون، لأن مجدي الجلاد طلع كلم وزير الإعلام قال له أنت مال أهلك، يكلم وزير الإعلام بيقول له أنت مال أهلك، الفلوس بتجينا منين؟ لا يا حبيبي، لازم نعرف من أين لك هذا. ده أنتوا بتحاسبوا الرئيس وبتحاسبوا الشيوخ، الشيخ اللي أفنى عمره وشغال بقاله مثلا 40 سنة و20 سنة و30 سنة، ممكن يكون بيسافر في محاضرات هنا أو هناك وبياخد مقابل مادي، هو ما بينكرش، وبناله بيت ثلاث أدوار، ها؟ فضحته اللي خلفوه، أموال السعودية، أموال السعودية. طب قولوا لنا دي أموال إيه؟ الكويت ولا أموال الإمارات؟ دي أموال إيه بالظبط برضه عشان نبقى فاهمين يعني. من ضمن ممتلكاته ده محمد عثمان اللي كاتب فيلا في السليمانية بمساحة 1500 متر، 500 ألف متر بجوار كمدار أرض كمال أبو الخير في البحر الأحمر، شركة الشرق الأوسط للاستثمار، عدد 2 شاليه في بورتو مارينا هدية من رجل أعمال شهير، شاليه بورتو السخنة من محمد أمين، شاليه منتجع هاسيندا في الساحل الشمالي، أراضي بجبل الحلال على طريق الواري على طريق الواري، وأراضي بمرسى مطروح وجبل النور، وفيلا في منتجع الياسمين بالشيخ زايد الآن اللي هو مقيم فيها. ويحصل مجدي الجلاد من محمد الأمين مالك قناة سي بي سي على مبلغ 6 مليون جنيه، يعني نص مليون جنيه في الشهر، تم تخفيضها ل 350 ألف بعد الخلاف اللي حدث بينه وبين محمد الأمين. سبب الخلاف الحقيقي لما مجدي الجلاد ساب مصر اليوم ان صلاح دياب شاف انه كان بيعمل مستشار لبعض القنوات زي اون تي في ودريم والحياة، وان كان بيستغل الجريدة في تلميع شخصيات معينة من خلال مقالات بيكتبها من خلال هدايا. ده كلام محمد عثمان مش كلامي، انا بقرأ والبوست موجود والجماعة عاملين منه برينت سكرين كمان. مجدي الجلاد كان المستشار الاعلامي لاحمد عز، وكان بياخد منه 250 الف جنيه شهريا، وهو اللي رتب لقائه مع منى الشاذلي وكان بيلمعه اعلاميا. بعد صدور قرار بمنع احد مالكي قناة فضائية شهيرة من السفر، اصيب محمد الامين بتوتر وقال لي مجدي هتوديني في داهية. المهم مجدي راتبه اتخفض ل 350 الف، وخلى معاه مجموعة مهمة جدا من أزلامه. ده مجدي ده الأستاذ محمد عثمان كاتب. مين دول؟ واحد اسمه علاء الغطريفي، واحد اسمه محمود الكردوسي، واحد اسمه أحمد الخطيب. أحمد الخطيب ده صاحب اختراع ملف أخوانة الأوقاف بمعاونة عمامة أمن الدولة المدعو صبري عبادة. ومن الوقائع الشهيرة لأحمد الخطيب إن مجدي الجلاد كان بيبعته في سفريات لما ما كنتش عايز يروح، وكان بيجيب له الهدايا وآخرها من الجندرية، معرفش إيه الجندرية دي، رجع ومعاه ساعة رولكس ذهب. محمد الامين حاول يغير سياسه جريده الوطن استرضاء لمؤسسه الرئاسه، وفكر انه يمشي مجدي الجلاد، ده كلام الاستاذ محمد الامين، وعرض رئاسه التحرير على مجد الدين اديب بواسطه من خلال معتز بالله عبد الفتاح وكذلك من خير رمضان، ولكن جاء الرد بالرفض. وتدخل خير رمضان عشان يلطف الجو بين مجدي الجلاد وبين محمد الامين. محمد الامين راح قابل في مكتب الارشاد بعض القاده هناك يعني، وقال لهم انا على استعداد ان انا الجران يعني يغير سياساته، لكن المكتب رفض. المهم ان مجدي الجلاد له مقال ارجوكم ما تنسوش وقولوا لي ايه السبب، يعني شوفوا مقالات مجدي الجلاد دلوقتي وشوفوا مقال مجدي الجلاد يوم 27/9 بعنوان مرسي رجل الاطفاء، شال هم الرئيس في قلبه وقاعد يقول الرئيس ده صعبان عليا وحرام عليكم اللي بتعملوا فيه، واتصل بإعلامي شهير قال له اسأل مؤسسة الرئاسة راضية عني ولا لا، وحاول وراح قابل ناس في مكتب الإرشاد واعتذر، لكن في النهاية لم يلقى اعتذاره القبول. محمد عثمان بيتكلم بيقول لما شعر بتجاهل الرئاسة وجت بعض الأموال مرة تانية من أحد الدول اللي بتحارب نظام الإخوان في مصر، وكان كثير الاتصال بالقادة العسكريين جدا في محاولة هو والأستاذ مصطفى بكر، ده الكلام برضو الأستاذ محمد عثمان، إن هو يعيد إنتاج المجلس العسكري مرة أخرى ونزول الجيش للشارع، والجيش المحترم رفض هذا الكلام. بيقول مجدي الجلاد هو مهندس الحوار اللي حصل والاتفاق اللي حصل بين سي بي سي ومحمد حسنين هيكل اللي تقاضى مبلغ 2.5 مليون دولار عشان يقعد مع رميس الحديدي، وده كان بمبلغ من دولة الكويت، من رجل أو رجل في دولة الكويت يعني. طبعا المكالمة دي جات لي وهو كتب الكلام ده، وكاتب طبعا واحد راجل عمل اسمه ميم عين هو اللي بيصرف على سفريات مجد الجلاد كلها، حصل على مبلغ 2 مليون جنيه من كاتبة سعودية عشان يلمع مقالاتها لما كان في مصر اليوم، حصل على مبلغ 3 مليون جنيه عشان يعمل من واحدة سعودية برضو عشان يعمل برنامج مع وائل إبراشي، وإدى الوائل الفتات وحصل بينهم خناقة. طبعا في كلام بقى عن جواز عرفي، دي مش قضيتي الحقيقة، القصة دي ما تهمنيش، إنما أنا أتمنى أن الأستاذ مجد الجلاد الراجل محمد عثمان قال أنا عايز مستندات بهذا الكلام، يا ريت يرد عليه ويقول له إذا كان هذا ده رفع عليا قضية عشان أنا قلت العشنق بس، تخيلوا. طيب يعني ما قلت العشنق فقط رفع عليا قضية. معايا والله حاضر بس بشوف الأخبار، معانا اللواء أحمد موافي مدير مباحث التموين أو رئيس. السلام عليكم سعادة اللواء.
عليكم السلام،
إزاي حضرتك يا فندم؟
الله يكرمك.
سعادة اللواء النهاردة اليوم السابع كتب المصريون يستهلكون 2 مليون دجاجة يوميا ومليون طن لحوم سنويا بين قوسين بدون رقابة، ما صحة هذا الكلام يا فندم؟
الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة يعني.
نعم.
كل أي منتج طبعا اللي بيتم الذبح في المجازر الحاجات البلدية بتاعتنا بيتم الإشراف عليها من الفطريين.
نعم.
الذبح خارج السلخانة بيتم رقبته وضبطه، اللي يتم استيراده برضك الحجر البيطري لابد الدخول بالاتباع للتحليل العينات اذا كانت لحوم حيه او مبرده او مجمده، يتم لا يتم الافراج عنها الا بعد ثبوت صلاحيتها.
نعم. طب هل
اذا كان حدث،
اتفضل يا فندم،
في جامعة الأزهر بعض الدواجن غير صالحه او انتهت صلاحيه،
جامعه القاهره كمان. نعم.
القاهره دي كانت لحوم.
نعم.
اللحوم دي حكاية دي بضغط لحضرتك، كل اللحوم اللي بيتم استيرادها من الخارج بتقطع على الرقبة، ولا دي الطب البيطري والحجر البيطري هو اللي بقرر دخول اللحوم او من عدمه. احنا عملنا بمساعدة الطب البيطري في اللي عند انتهاء الصلاحية او وجود لحوم غير صالحة للسلاج الادمي ويتم إعادة تصنيعها مرة كمصنعات دواجن أو مصنعات لحوم.
طب سعادة اللواء حضرتك، جهاز حماية المستهلك هم كاتبين بيعمل بعشرين موظفا فقط، أولا هل
حماية المستهلك مش تبعي؟
مش تبع حضرتك؟
لا.
طب هل أتت شكاوى لحضرتك يا فندم من بعض المواطنين، لأن كاتبين ارتفاع شكاوى المواطنين بنسبة 43% بسبب زيادة تداول الأغذية الفاسدة، هل هذا الكلام الرقم ده برضه حقيقي؟
والله أنا ما يعني الأرقام دي بتهيألي مش حقيقية أوي، لأن كل اللي أكثر شكاوى بتجيلي أنا
أي
للإدارة العامة، وأنا عندي قسمين اثنين، الغش التجاري والغش الغذائي والمرابعة المحلات العامة. دي الحقيقة المجهود كبير جدا في هذا المجال بضبط كميات كبيرة جدا من الدواجن، من بقايا الدواجن اللي هي الأرجل والأحشاء والأجنحة والكلام ده،
وبيقوموها
وبتم إضافة البرغل وبعض اللحوم اللي هتنتهي صلاحيتها وبيعادوا صنعها وبيعها في الاسواق، لكن بضبط كميات كبيره منها قبل عرضها في الأسواق.
شكرا.
بالنسبة للحوم برضك نفس الحكاية يعني.
نعم شكرا جزيلا سعادة الأخ أحمد موافي مدير مباحث التموين محمد فوزي طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ خالد.
ازيك يا باشمهندس؟
مع حضرتك محمد فوزي طالب في كلية الهندسة القاهرة الفرقة الثالثة.
منور يا باشمهندس. سؤالي انتم كنتم معتصمون او كنتم معتصمين النهارده لحين الافراج عن زمايلكم في احداث المنصوره، الموضوع انتهى لحد فين؟
طيب هو بدايه يعني احب اشرح لحضرتك يعني الموضوع من الاول.
اتفضل.
يعني انا شاهد عيان رحت المنصوره وكنت موجود لحظه القبض على زمايلي ودخلت معاهم الشرطه اسم الشرطه ورحت معاهم النيابه. اولا بيعاملوا معامله سيئه جدا جدا جدا، يعني معانا ثلاثه من زمايلنا في كليه الهندسه دلوقتي محبوسين، حالتهم الصحيه سيئه، تم معاهم تحقيق المباحث من غير ما يعرضوا على دكتور او يعرضوا على مستشفى. يعني في زميلنا عمرو ربيع في الفرقه الثانيه قسم ميكانيكا مضروب بسنجه في راسه مفتوحه لحد دلوقتي لم يعالج ولم يعرض على دكتور ولم يعرض على مستشفى. ودينا لهم يوم الثلاث دكتور الاسم رفضوا ان هم يدخلوه. يوم الاربع دخلوا النيابه بيقولوا طبعا دخلوا برضو من غير ما يعالجوا، طلعوا من عند وكيل النيابه برضو، وكيل النيابه ما ودهمش مستشفيات. بيتهموا وكيل النيابه بيقولوا له بنتهم رئيس جامعه المنصوره، رفض ان هو يكتب كده في محضر التحيات. في منهم
لا يعني انتوا بتقولوا حاجات في التحقيق وكيل النيابه رافض ان هو يكتب اتهامكم لرئيس جامعه المنصوره؟
ايوه.
ده ايه على اساس ان ابنه وكيل النيابه فده يعني بيجاملوا بعض من وجهه نظرك ولا ايه يعني؟
ده على اساس ان هو تلميذ رئيس الجامعه.
على اساس ايه؟
على اساس ان وكيل النيابه ده تلميذ رئيس الجامعه.
اتفضل. وبعدين
طبعا حاله سيئه جدا لحد دلوقتي لم يعالجوا. استمرنا احنا في الكليه في الاضراب والاعتصام، ده خامس يوم لينا في الاعتصام، رحنا دار القضاء مرتين، مره يوم الخميس والنهارده كانت المره الثانيه، وان شاء الله مستمرين في اعتصامنا واضرابنا لحين الافراج عن زمايلنا. يعني انا مش عارف احنا عايشين فعلا في عصر بلطجه رؤساء الجامعات، يعني ايه رئيس جامعه يدخل بلطجيه للطلبه يضربوهم؟ يعني ايه كل المصابين من حركه احرار واللي المفروض يعني اللي بيسموا نفسهم مجني عليهم جايين النيابة مفيش ولا واحد فيهم في خدشاية واحدة، وكل حركة أحرار وكل الطلب اللي مسجونين من حركة أحرار كلهم مصابين إصابات بالغة.
هل ما وصلتوش صوتكم لرئيس الوزراء لمؤسسة الرئاسة؟ يعني حتى لو في حد منكم غلطان بفترض، يعني هل الطبيعي أنت شايفه التعامل اللي أنت بتحكي لي عليه ده؟
والله هو يعني مثلا نفترض حركة أحرار غلطت في حاجة، هل ده مبرر ان هم يتضربوا الضرب ده؟ هل مبرر ان هم يعاملوا المعامله السيئه دي؟ حضرتك انا كنت واقف يوم الاربعاء قدام مكتب وكيل النيابه، الملازم اول مش فاكر اسمه بالظبط شتم ابو ماجد احد المسجونين المصابين، وماجد ده اساسا يعني مصاب اصابه كبيره جدا. يعني
شتموا ليه يا فندم؟
نعم
شتموا ليه؟
شتموا بالفاظ سيئه جدا، يعني انا ما اقدرش اقولها.
ده الضابط اللي شتمه؟
متصور والفيديو متصور وفيديو ضرب عمرو ربيع متصور، انا بعتهم للاستاذ مصطفى معد حضرتك في البرنامج، بعت الفيديوهات كلها.
طيب.
والفيديو متصور وقدمنا بلاغ في الملازم اول ده.
شكرا جزيلا محمد فوزي طالب بكليه الهندسه. قبل ما اخد والده عبد الرحمن عز انا بس هذكر سياده الرئيس مؤسسه الرئاسه رئيس الحكومه الاحزاب السياسيه الاسلاميه اللي القضية دي مش شغلهم خالص، وبعض التصريحات طالعة من اللي موجودين جوه الأحزاب يقول لك إن شاء الله هنشوف، إن شاء الله لما نعرف إيه الموضوع. هما بس في الخناقات مع بعض صواريخ على الفضائيات، ده يطلع يمسك ذات فضائية. لا والغريب جدا عندهم إصرار غير طبيعي، يروحوا للفضائيات اللي بتهنهم وتطعم في ثوابتهم وتتريق عليهم ويعملوا حوارات فيها ما عندهمش أدنى مشكلة. ما علينا، هذكرهم بحديث سيدنا جابر اللي حسينه الشيخ الألباني الله يرحمه، الله يرحمه الشيخ الألباني ده كان ليه كلام زبد، بتصور انه التيارات الإسلامية محتاجة تقعد تقراه ثاني. يعني حديث جابر كان بيتكلم لما رجعت مهاجرة الحبشة لما مهاجرة البحر اللي كانوا في الحبش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تحدثوني، النبي بيسألهم يعني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ ففتية منهم قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكوا له حكاية بسيطة جدا مفادها ان شاب حب يهزر ويستلطف دمه، ده باسلوب انا يعني مش انا بشرح لكم الحديث يعني. فخلى واحدة ست ماسكة كده قل على دماغها، وراح معدي زقها من كتفها وقعت على ظهرها فاتكسرت القلة. ايه اللي حصل؟ عشان المجموعة تضحك كيدنج حاجة لطيفة وحاجة بيحاول يهزر يعني. فقالت لما قامت: سوف تعلم يا غدر يا غادر، يعني إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلموا كيف أمري وأمرك عنده غدا. يعني لما الناس تبقى مركزة جدا في فكرة الآخرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا واحد هيزيف ولا واحد أثق هياخد فلوس من رجل أعمال فاسد عشان يروج أكاذيب، ولا ولا ولا. المخطط اللي بيتعمل بامتياز واللي بدأ أثره في المحاكمة الأخيرة اللي حصلت امبارح. لأنه الحقيقة كان في واحد عضو مجلس الشورى لسه قبل الحلقة بيقول لي أنا عايز أسأل سؤال. التقارير اللي بتروح للرئيس السابق عن وضع الدولة ومفاصلها حتة حتة ماشية إزاي؟ سأنا أقول لكم جملة للرئيس مرسي والمؤسسة الرئاسة وللأحزاب الإسلامية بالتحديد، لأن دول اللي يهموني في الموضوع هفكرهم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام الست دي قال: صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. فبذكر رئيس مرسي أن في جزء من شعبه من شباب بيضربوا غلطوا كانوا أعتى ما يكون. بتصور ان احنا محتاجين نتعامل معهم بدولة القانون زي ما بنحسس على الملحدين، وزي ما بنحسس مع اللي بيعملوا فتنة طائفية، وزي ما بنحسس مع البلطجية اللي بيرموا مولوتوف وبنطلعهم الصبح وكل النيابة يقولهم ألف سلامة شيك هند مع السلامة. أتمنى كده. معنا والدة عبد الرحمن عزيز. السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، نحمد الله على كل حال. أتمنى من حضرتك أن دايما يكون من برك للحق ولتوصيل كلمة الحق.
الله أسأل ذلك يا رب. تفضلي.
أنا بكلم حضرتك دلوقتي. عبد الرحمن ابني متاخد بقاله يومين من اسم الدقي للنيابة ويرجع تاني للاسم. حضرتك لو كان عمل أي جريمة زي ما حضرتك لسه كنت بتقول، رمى مولوتوف ولا حرق ولا قتل ولا اتهم في حاجات خطيرة زي اللي كانت بتحصل، كانوا خرجوه تاني يوم النيابة. دلوقتي حضرتك هو لتاني يوم النهاردة ولسه باقي البكرة تالت يوم، علشان حضرتك كل ما يمشي في مكان يطارد بسبب وقوفه مع الشرعية من ساعة ما حصل الإعلان الدستوري وانشق عن 6 إبريل وهو مهدد بالقتل ومطارد في كل مكان. اعتادوا عليه حضرتك امبارح تاني وجري على اسم الدق يحتمي بيه، بدأوا يتداعوا عليه وبدأوا يقولوا اللي عنده أي حاجة لعبد الرحمن أو اللي عايز ينتقم من عبد الرحمن أو اللي عايز يتهمه بأي حاجة يجي. وبالفعل جه حزب الوفد تاني بعد ما كان متهمه من زمان بالحرق، يعني الموضوع الفاشل ده اللي ولا حصل حرق الحزب الوفد ولا حاجة، بدأوا يتهموه بيه تاني بعد ما استدعته النيابة قبل كده وحققت معه واخلت سبيله. امبارح حضرتك الولاد كانوا عايزين يضربوه وجري على الاسم، بدأوا يتهموه بكلام خايب، سرقت خطف منهم شنطة عشان فيها أدلة اتهامه زي ما كانوا متهمينه قبل كده وهو داخل يزور مهند ان كان داخل بسرنجة غامضة، كلام لا أصل له وكلام يعني كلام حكايات كده ألف ليلة وليلة، كلام ملوش معنى. وإحنا مش عارفين نعمل إيه، يعني إحنا بناشد رئيس الجمهورية اللي ابني أنا مش واقف معاه علشان خاطره هو ولا عشان خاطر شخصه ولا هو إخواني ولا إحنا ناس بننتمي للإخوان، لكن إحنا الحمد لله بننتمي للإسلام ويشرفنا إن إحنا فعلا اتربينا تربية إسلامية وحنفضل ندافع عن ديننا وحنفضل ندافع عن بلدنا ونحتسب كل ما يحدث لنا في سبيل الله. ولكن ما حدش يرضى بالظلم يا جماعة، ده ظلم. أنا بقول لحضرتك على أساس توصل الرسالة دي لأي حد يقدر يساعدنا، ده ظلم إن شاب بعد ما يتضرب وبعد ما يتهدد بالقتل وبعد ما ياخدوه في التحرير وبعد ما يقدم بلاغات للنائب العام بدل ما يرجع له حقه بدل ما نقف جنبيه نسيب الناس تتهمه بتهم أباطيل وكذب وافتراء بسبب واحد بس إن هو اتبرأ وانشق عن 6 إبريل وكونوا حاجة اسمها أحرار 6 إبريل علشان يعرفوا الناس إن إحنا هدفنا العمل لمصر مش لأغراض سياسية ولا أغراض شخصية ولا عشان خاطر مال ولا عشان خاطر دنيا. يعني لو ابني كان فضل في 6 إبريل دلوقتي وتلقى الأموال وتلقى المناصب والعز اللي هم فيه كان زمانه دلوقتي بيشال على الأكتاف وبيحافظوا عليه وبيحاربوا وبيحموه، لكن عشان خاطر هو واقف مع الشرعية وقال أنا مع بلدي ومع الحكم اللي جاي اللي رئيس المنتخب بيتعمل فيه كده دلوقتي، أعمل إيه يا شيخ خالد؟
والله هقول لحضرتك ارفعي اكف الضراعه لله بالليل، ده الحل اللي موجود في بلدنا دلوقتي، لاننا صرنا كما قلت امس، انا بشكر حضرتك اولا شكرا جزيلا ام عبد الرحمن عز، صرنا الاقليه، يبدو ان مؤسسه الرئاسه تدفعنا الى اشياء الله اسال الا تتم، يعني تدفع الاسلاميين لاشياء لما يحسوا انه خلاص دوله القانون لا تطبق الا عليهم والبهدله. طبعا عادل حموده كتب خبر لو كذب يبقى رئيس الجمهوريه يستحق، وكذلك حازم عبد العظيم. ليه؟ لان رئيس الجمهوريه بمنتهى الاريحيه قال البلاغات اللي الرئاسه بتقدمها انا هسحبها عشان الانطاع، الانطاع يطلعوا يقولوا كلام. يتخيلوا ان حازم عبد العظيم بيقول رغم قرفي الشديد من الخرفان ومرسي انزعجت من الاخبار المتداوله عن رائحه مرسي الكريهه. ادي البني ادم اللي متهم بسرقه وما ردش لحد دلوقتي. حازم عبد العظيم اتهم من محمد عثمان انه حرامي وانه سرق وانه تعاون مع شركه اورنز الاسرائيليه وانه 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 وانه، بس ما لقاش حد يتعامل معاه بدوله القانون، لان وراء ولا لقى وراه كتيبه مارينز فاسده هتدافع عنه اول بس ما يتقال له تعالى للنائب العام. انما الشيوخ تتجرجر والشباب الاسلامي يتجرجر ويتحلق له راسه ويتحلق له دقنه ومحدش بيتكلم. نفس الكلام، نفس الكلام. عادل حموده كاتب خبر بيقول ان الحكومه بتطبع كتيب عن انجازات الرئيس خلال 300 يوم بتكلفه 50 مليون جنيه. يا الخبر ده صحيح يا الخبر ده كاذب. طب لو كان كاذب لازم يتم الحساب. انا عايز اسال سؤال الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عجبك الاخبار دي؟ لما يطلع لي خبر يقول انه الاخوان المسلمين بيشتروا السلاح من حماس مقابل الرز والزيت والسكر عشان كده في ازمه اقتصاديه، ده يعدي عادي يا استاذ ضياء؟ طالما انت بتتكلم بقى عن الصحفيين وبتتكلم عن حبس الصحفيين، ما هو كل واحد بيهلفط عندك من الصحفيين وبيقول كلام غريب ممكن يخرب البلد، بقى على بلاش غير كده. يا استاذ ضياء رشوان رد لي، ان احنا متهمين ان احنا بنشعل الفتنه الطائفيه، حد ينفع ينزل في جريده اسمها النبأ خبرين زي كده قدامي اهم؟ الخبر الاولاني بيقول على مسؤوليه الاب الروحي لجماعه الاخوان المسيحيين فتنه الخصوص هولوكوست اخواني سلفي وحكم الرئيس مرسي سينتهي قريبا. في مقابله على طول الناشط السياسي المسيحي بيتر سمير للنبأ لا نعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ولا فرق عندنا بين المسلم والملحد. الكلام ده ينفع يا استاذ ضياء رشوان يتحط عناوين اخبار في جريده صفراء هبطه في الظروف اللي احنا فيها، وفي الاخر تقول الوحده الوطنيه، وفي الاخر تقول لي قانون الاجرام والصحفيين وكبت الحريات؟ يا جماعه حافظوا على البلد واتقوا الله فيها، ده المفروض الصحفي ده يتحبس في الظروف اللي مصر فيها في الفتنه الطائفيه دي اللي بتفتعل عشان تجر البلد لحرب اهليه، المفروض اخبار زي كده يتحبس صاحبها. لما تخيل بقى لو واحد اسلامي علق بكلمه، الخبر لما يجي يطلع كده والاقي شاب مسلم تاخده الغيره ها ويتعامل مع المنظور ده بغير العقل، تلومه ازاي؟ تلومه ازاي؟ لو مسلم اللي قال كان قال لك شوف الراجل بيكفر المسيحيين ما عامل زي مظهر شاهين، فمره كان ليه تصريح غريب جدا، يقول لك اخشى ان يدخل الازهر احد يقول على المسيحيين كفار. مش هرد انا، رد يا فاطمه. انا مش هرد، انا اخد فاصل وارجع اقابل الضيف الكريم نتكلم عن ازمه الاقتصاد في مصر. قبل ما نخرج معانا تقرير اخبار مصر الجديده النهارده فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا.
ليتها تهدأ كما تهدأ البلدان، فمصر الجديده الليله كعادتها متخمه بالاخبار والاحداث المتجدده. نبدأها هذه المرة من مؤسسة الرئاسة، حيث أكد الرئيس مرسي في لقائه أمس بأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية أن مصر تمر بلحظة فارقة من تاريخها، حيث تنطلق البلاد نحو مستقبل أفضل في ظل نظام ديمقراطي مدني يرنو إلى بناء مجتمع الغد، مجتمع العلم والمعرفة، مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية لكل مواطن. وجه سياسيون انتقادات شديدة لشروط بعثة صندوق النقد الدولي التي طرحوها خلال اللقاءات التي جمعتهم مع رموز المعارضة على مدار اليومين الماضيين، مؤكدين رفضهم للقرض لما تتضمنه الشروط من رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب العامة على المواطنين، وذلك لما يحمله القرض من أعباء للمواطنين البسطاء. رجح عدد من رجال القانون وأبناء التيار الإسلامي نقل مبارك من مستشفى المعاد العسكري إلى سجن طرة خاصة أن عددا من المطالب قدمت في هذا الشأن في الوقت الذي أعلن فيه فريق الدفاع عن مبارك عدم صمته عن ذلك وقيامه بثورة جديدة للمطالبة بالإفراج عنه قريبا. أمر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية بتجهيز وإهداء المعدات والأدوات اللازمة لتطوير المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة الجامعية لجامعة الأزهر الشريف على نفقة القوات المسلحة تقديرا منها للدور التاريخي والوطني للجامعة وللأزهر الشريف. وجه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة رسالة اعتذار لمجلس الشورى عما حدث إزاء النائب بالمجلس من تفتيش في إحدى الكمائن المرورية لقوات حرس الحدود بعد تفتيش النائب والإساءة إليها. وافق اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على تزويد أكمنة محافظة جنوب سيناء وعددها نحو 15 كمينا ثابتا بدءا من مدينة رأس سدر وحتى طابة إلى جانب الأكمنة المتحركة تزويدها بالأسلحة الثقيلة من نوعية RPG وذلك بهدف مواجهة قطاع الطرق والخارجين على القانون والعصابات المسلحة التي تقوم بترويع المواطنين. وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم خلال اجتماعها الذي ترأسه سعد عمارة وأكيل اللجنة على تشكيل لجنة لدراسة ملف الاحتقان الطائفي في مصر على أن تشكل من عناصر تمثل كل التيارات وتكون من أسماء غير معلنة في التلفزيون ووسائل الإعلام حتى تعمل بدون ضغوط. تقدم عباس عبد العزيز عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بالسويس ببيان عاجل في مجلس الشورى اليوم الأحد وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن احتجاز سفينة الصيد المصرية فهد الإسلام في ميناء طرابلس الليبي وعلى متنها طاقمها المكون من 12 صيادا مصريا ومالطي الجنسية والتي انقطعت أي أخبار عنها. نشبت اشتباكات بين طلاب جامعة عين شمس ومجهولين بالحرم الجامعي بالأسلحة البيضاء والحجارة خلال مسيرة تطالب بتوفير حماية داخل الجامعة. كانت مسيرة طلابية تضم المئات قد وصلت لقصر الزعفرانة بالجامعة انطلاقا من مسجد النور بالعباسية للتنديد بأعمال البلطجة داخل الجامعة، وطلب المتظاهرون بتوفير الحماية داخل الحرم الجامعي لمنع دخول البلطجية وتحذير محاضر للمخالفين وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين. أكد اللواء جمال حلاوة نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية أن انهيار منزل في شارع 60 بميدان الجيش بالويلي تسبب في إصابة شخص سوري الجنسية وتحطم سيارات ثرى وقوع جزء من المنزل عليها. قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حاصلة الضرائب ارتفعت إلى 144.677 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى اليوم مقابل 133.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. سجلت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا خلال نصف الأول من تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والمؤسسات لتربح الأسهم نحو 2.716 مليار جنيه. وفي الشأن الدولي تشهد فنزويلا اليوم الأحد أول انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد يتولى مقاليد الحكم في البلاد حتى عام 2019 وذلك بعد وفاة الرئيس هوغو تشافيز الذي حكم البلاد لمدة 14 عاما وتوفي في 5 مارس الماضي. واصلت كوريا الشمالية تحديها للمجتمع الدولي وأعلنت عن إنشاء وزارة لصناعة الطاقة الذرية من أجل زيادة إنتاج المواد النووية في الوقت الذي حذر فيه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي حذر الصين من أن الوقت حرج جدا لمواجهة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. قال سابع عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد أن استقالة سلام طياب من رئاسة الحكومة مسألة فلسطينية بامتياز ولا يسمح الرئيس محمود عباس أو فياض بتدخلات أمريكية فيها. وأكد عريقات في تصريحات لراديو صوت فلسطين التابع للسلطة الفلسطينية اليوم عدم وجود مثل هذه التدخلات، إلا أنه ذكر أن هناك تصريحات من قبل متحدثين أمريكيين في هذا الصدد. جولتنا الإخبارية اليوم انتهت، غدا جولة جديدة وأخبار متجددة نعيش تبعاتها في مصر الجديدة.
اليوم الثاني الذي هو يوم أو يوم أول شوال، يعني يوم العيد، ونحن مدعوون إلى افتتاح المسجد. أنا في سيارة سيد الشهر الثاني الله يرحمه راكبين مع بعض، السائق مر بينا، الشارع الذي يربط بلدة نور إلى هذيك القرية شارع رفيع جدا، يعني سيارة واحدة تقدر تمشي به، شوارع جبلية، بعض المناطق شوية الطريق يعرض فيصير جاي من الأمام وانت جاي طبعا قليل السير هناك. فإحنا طالعين لزيارة لافتتاح المسجد، بالطريق شفنا سيارة عطبانة واقفة، وقفنا عند السيارة، طلع صاحب السيارة هو الشيخ اللي حرض الناس عليه في ذلك اليوم أنه ما يجوز اللعن على أعداء محمد وكذا. على كل وقفنا، هل من مساعدة؟ إحنا ما نعرف، يعني ما نعرف الميكانيك والأعمال. قال لا أنت روح أنا أصلح السيارة وأجي، هو أيضا مدعو. احنا رحنا والسيد الشهر الثاني الله يرحمه افتتح المسجد، وصلينا صلاة الظهر والعصر، وتغدينا، وبعد الظهر شربنا شاي على راحة، رجعنا حدود الساعة 3:30 العصر. احنا شفنا الشيخ بعد واقف بعد مشغول بتصليح سيارته. وصلنا يم السيارة، يشهد الله صار الهام في ذهني، قلت للشيخ ايش بيها سيارتك؟ قال والله ما ادري، 3 ساعات 4 ساعات تعبت. قلت له أنا أصعد إن شاء الله أقعد ورا السويج وأذكر اللعن على أعداء محمد، هو هو الطرف وياي في القضية، بس الخام يجي بذهن اللعن المربع، أنا أذكر اللعن المربع، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، أو أبدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع معاوية، اللهم لعن يزيد الخامسة. واضح لعنت اللعن المربع ممكن 3 مرات، وأيضا ما أعرف على السيارة، بس قلت للشيخ نزل هذا القفق الأمامي وتعرف على السيارة، إجا قاعد بمجرد أن شغل اشتغلت السيارة. هذا كلام اللهم صل على محمد وآل محمد. وحق الزهراء البتول بالنص أقول لك شيخ قاسم اللي صارها، يعني بالنص 3 ساعات ونص 4 ساعات سيارة عطمانة ما تشتغل، بمجرد أنا خلصت اللعب اشتغلت. طبعا أنا مكسور الخاطر على هذيك القضية اللي هو إلا بالرأي العار ضدي.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. دي عينة نجسة ممن يطعنون في أسياد الدنيا، أبي بكر وعمر وعثمان. الراجل الشيعي بيقول عربية عطلانة 4 ساعات رحنا وجينا، وفي الآخر لعن أبا بكر ولعن عمر ولعن عثمان ولعن كاتب الوحي وخال المؤمنين وصهر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية. فلما لعنهم اللي هو بيقول لك المربع، مربع اللعن، العربية قامت كأنها نشطت من عقال. اللهم لعن من يلعن أبا بكر وعمر، اللهم لعن من يلعن الشيخين الجليلين. بس دي رسالة عشان بعض الناس ساعات عندها غياب عن الواقع، ويقول لك يعني انتوا خايفين من الشيعة، احنا ده احنا سنة، ده احنا متان قوي. متان قوي مين يا عم؟ اقعد على جنب، ده انت ممكن واحد ينسيك دينك بشبهتين، فما بالك بهؤلاء اللي انت بتتصور ان هم منك وهم ليسوا كذلك. اسمحوا لي ارحب بضيف الكريم سعادة السفير محمد جمال الدين البيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب. السلام عليكم سعادة السفير.
السلام ورحمة الله، أهلا بك.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
أنا قبل ما أدخل معك بس عندي مشكلة دقيقة واحد في التليفون، عشان مشكلة أزمة دقيقة واحدة. السلام عليكم يا ربيع.
دقيقة سعادة الباشا ومر سعادة الباشا.
ربيع حضرتك قابلتني على البوابة بعد إذنك، بتقول لي إن بنتك
أيوة.
جابت 88% و2 من 10
و24 من 10
حاضر. وخرجت من التعيين كمعيدة في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة
ايوه بس
جامعه ايه يا فندم؟
جامعه الفيوم يا باشا.
جامعه الفيوم، وعينه بدلها يارا عبد الجواد عبد الغني وهي جايبة 87% و 77%.
أيوة يا باشا. أيوة
طيب. باش. أنا دلوقتي الإخوة قالوا لي إن أنا وأنا بقول لهم نتكلم في الموضوع ده قالوا لي إنه دي مش كوسة، ده كلامهم. قالوا لي إن دي مش كوسة، لكن بنت حضرتك القسم بتاع هندسة كهربائية قوة مش عايز معيدين، إنما كان هندسة كهربائية اتصالات عايز، فعشان كده اختار يارا. هل الكلام ده مظبوط ولا أنت شايف إيه؟
ما هو حتى رياضة فيزياء، حتى رياضة فيزياء حضرتك يا باشا.
اتفضل. أنا مش باشا، أقول لي بس أنت عايز إيه؟ اشرح مشكلتك.
هو سيادتك حتى يعني خد البنت دي حتى رياضة فيزياء، رياضة فيزياء من حق الباور هو اللي يستلمها حضرتك. يعني من حق باور هو اللي يستلم، هو اللي يخش القسم
ده. انت قصدك كهرباء باور اللي هي قوة؟
ايوه، من حق ان هي تخش تدرس رياضة فيزياء. هي البنت دي حضرتك جابها من اتصالات دخلها في رياضة فيزياء، وانا بنتي من حقها.
يعني انت قصد حضرتك انه ليه هي اتخذت لقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية من هندسة اتصالات ومجموعة اقل من بنتك؟
أيوة
اللي هي من هندسة كهربائية باور والتانية كوميونيكيشن او اتصالات، ليه خدوا دي مكان دي؟
صح كده يا باشا، صح كده.
طيب.
يا باشا،
هل انت رحت لحد اشتكيت له قالك حاجة يعني؟
يا باشا رحت الرئيس الجامعة مرضيش يدخلني، والسكرتير سيادتك قال لي مفيش حد يخش، والرئيس الجامعة بتاع العميد سيادتك بتاع الجامعة بيقول لي اللي على مزاجنا نعينه، دي حاجة ما تخصكش، دي حاجة داخل الجامعة.
اللي على مزاجنا؟
اللي على مزاجنا نعينه.
نعم.
اتصالات نجيبه، من باور نجيبه، دي حاجة ترجع علينا. قعدت أدخل معاه وقلت له أجيب له حد، قال لي الحاجات دي بعوانا، كل سنة بيبقى لنا تعليمات جديدة.
ما حاولتش توصل لوزير التعليم العالي يا ربيع؟
وزير التعليم العالي جاي من عنده حضرتك النهاردة سيادتك، وما رضوش يدخلوني برضه، خدوا مني الشكوى وقالوا هنرد عليك.
طيب احنا هنتابع معاك الشكوى يا ربيع ان شاء الله. لو الموضوع قانوني يبقى انا مش هقدر اتصرف مع حضرتك في حاجه، ولو موضوع محسوبيه وكوسه بقول لو، يبقى لينا وضع تاني وهنكلم وزير التعليم العالي. بشكرك ربيع حسن والد حنان المتظلم من عدم تعيين بنته. سعاده السفير الاقتصاد المصري، كل الناس المناوئه للرئيس منهم عقلاء ومنهم غير عقلاء. غير العقلاء بيحسسوا ان احنا هنجوع الصبح، العقلاء بيحاولوا يطرحوا بدايل يقولوا عشان نعدل الدنيا. حضرتك شايف الاقتصاد المصري بعد ما الدولار نزل وسعر الذهب نزل وبعد سندات قطر، بعد قرض تركيا، بعد المباحثات حول صندوق او قرض صندوق النقد الدولي. شرح لنا يا فندم، احنا عايزين كلام من حضرتك عاقل مش للاطمئنان، بس نبقى فاهمين راسنا من رجلينا، بدل ما داخلين ما بين واحد بيطمننا 100% وواحد بيموتنا 100%.
وليه مش للاطمئنان؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ طيب
يا رب اللهم ارزقنا.
احنا يعني أكفرت بالذي خلقك زي ما يقولوا؟ لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى يعني بيطمننا ولن يتخلى عن هذا البلد. ده حتى أعدائنا مش هيتخلوا عن البلد على فكرة. تعرف أنا كنت بكام يوم قاعد مع بعض الزملاء القدام.
هم مش هيتخلوا يا فندم، بس عايزين حد على مزاجهم بتاقلي.
لا لا.
طيب.
لا لا توجد قوة في العالم تستطيع تحمل تكلفة مصر المنهارة المضطربة غير الأمنة. تكلفتها تبقى عالية قوي. ده لو حصل لا قدر الله أي اضطراب في هذا البلد بحيث بقى مشكلة، يصبح التكلفة بتاعة الأصول السادس يتمشى في البحر المتوسط ولا مش عارف مين يأمن نفسه، التكلفة عالية قوي. وبالتالي مصر الأمنة في صالح الجميع، حتى يمكن اللي أنا وأنت يعني ما نهوهمش قوي.
كويس.
لكن على الجانب الآخر محدش ولا يمكن ناس قريبين مننا قوي يتمنوا مصر القوية اللي صوتها من دماغها اللي دي طبيعة الحياة في العلاقات الدولية النهاردة. ماشي.
نعم.
نيجي بقى لمصر. طب انت مش عاوزني اطمئنه؟ انا لما بنظر على الارقام، انا مش بتكلم بعاطفة حبي البلد اللي هو لا ينكر انا وانت، وانا بتكلم على الارقام. انت في بلد هي اكبر اقتصاد في شمال افريقيا. بص على الخريطة، احنا اكبر من كل على شمالنا لغاية الاطلنطي، سواء ليبيا ولا تونس ولا المغرب، احنا اكبر منه. من يومين احد المقدمي البرامج بيناقش حد فبيقول لا طبعا اقتصاد اسرائيل قد مصر عدة مرات، واللي رد عليه قال له يعني ايه؟ فقلت والله انا تلميذ المجتهد، واللي بقوله السامعين يجربوه. افتح كده جوجل وقول له اسرائيل، لان الناتج القومي الاسرائيلي 201 مليار دولار، الناتج القومي المصري 236 مليار دولار. فبتقارن اسرائيل بيه ازاي؟ بس انا عيالي 91 مليون وهو الحرامية بتوعه 5 مليون بس. انما بمعيار القوة الشاملة انت اكبر اقتصاد في شمال افريقيا. أنت تاني أو تالت أكبر اقتصاد في الأمة العربية بعد السعودية والإمارات، بل أنا بتبارى مع الإمارات، لو حسبنا الدخل بالسعر الرسمي تبقى الإمارات أكبر مني، لو حسبنا بالقوة الشرائية للنقود، يعني الدولار بيجيب كم سندوتش في مصر؟ 6-7 سندوتشات فول حلوين، ما يجيبش سندوتش واحد في الإمارات، فلو حسبناها بالمعيار القوة الشرائية مصر تبقى نمرة 2. أنا بدعي كاقتصاد، واقتصاد أنا بسيط أول، هو الاقتصاد ده يعني كيمياء، أنا بدعي إن مصر اقتصادها يتفوق بقى حتى على الاقتصاد الأول والثاني بمعيار التنوع. أنا مانيش معتمد على أبار بترول بتطلع لي وخلاص، لا ده أنا بعتمد على 26 مليون يد عاملة في مصر، بعتمد على سياحة وقناة السويس، وبعتمد على زراعة وخدمات وصناعة. 46% من إيراد مصر جاي من الخدمات، أبنائي اللي في الخارج ده بيقدموا خدمات، البنوك والمصارف وشركات التأمين والوال كل دي خدمات، النقل والاتصالات والمواصلات ده بيشكل 46% من الاقتصاد المصري، بس أنا مش شايفه لأنه يقول اقتصاد الخدمات هي سلعة لو وقعت على رجلك ما تعورهاش لأنها خدمة، بس هذه اقتصاد مصر بصفة عامة. أمال إيه مشكلتي؟ مشكلتي أن هذا الاقتصاد القوي أنا بشبهه بمركب حمولاتها 90 مليون طن، عاوزين طاقم الإدارة بتاع مصر، إحنا انتخبنا الكابتن بتاع المركب وهو الوحيد المنتخب دلوقتي، خلاص بارك الله فيه، حتى لو أنت انتخبته ولا ما انتخبتوش تدعو لهم الخير لأنك أنت في المركب نفسها، يعني مهما كان من يقود هذه القاطرة.
ناقصنا الفكرة دي يا سعادة السفير،
ها؟
ناقصنا فكرة إن إحنا زي الدول الأوروبية، انتخبتك أو ما انتخبتكش أنا معاك في المركبة، لو غير الفريق غريبين كلنا.
ده أنا قلت تشبيه مرة إحدى الصحف جابت صفحة أولى، إحنا كمان ركب طائرة ثم أحد الركاب قال الله ده الراجل اللي بيقود الطيارة دي كان ارتكب جرم في 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 من كام سنة ويستحق الإعدام، فتعالوا نعدمه، بس الطيارة لسه فيها السماء. ما ينفعش.
صحيح.
ما ينفعش.
صحيح.
فينقصني الطاقم يستكمل، اثنين ينقصني بعض البنزين، وهو فعلا أنا في أزمة بنزين.
نعم.
بمعنى ايه هو البنزين؟ السيولة. انا عندي عجز في الموازنة، بصرف اكتر من ايرادي، وعندي فرق هيوصل السنة دي ل 200 مليار جنيه.
ده تراكمي سعادة السفير ولا هو يعني في حقبة الرئيس؟
يعني بعض اساتذتنا اللي صوروا هذا قال احنا دخلنا في آفة الاقتراض، بقينا بنقترض عشان نسدد ونقترض عشان نسدد، ده ما فيش مانع ان يمشي شويتين لغاية ما نخفض. حتى في حاجة ظريفة أنا قريتها في الإيكونومست مثلا، صحيفة الإيكونومست، والرئيس محمد مرسي أشار لها في إحدى خطب عجبني الحتة دي، أغنى 10 دول في العالم مديونة في اللحظة اللي أنا مع سعادتك فيها دي ب 118% من النتيجة القومي، أغنى 10 دول
مديونة
ب 118% يعني أكتر من النتيجة القومي في السنة، مصر مديونة بكام للخارج؟ 14%. يبقى أنا في أمان، بس عندي إعصار اللي حصل ان ابني السنه دي اتخرج وعاوزين نعمل له عياده ولا حاجه، والبنت بتتجوز، بس انا طلعت معاش وايرادي قل، فعاوزين نسد الفجوه دي، نسدها ازاي؟ ادي اول فجوه، عندي فجوه تانية كمان.
كويس.
احنا ناسيين ان ما شاء الله خلفنا 5 مليون طفل في السنتين من ساعه ما قامت الثوره، 5 مليون طفل اتولد. انا من احدى هواياتي اللطيفه لما اكون ماشي في شارع صلاح سالم ويبقى على يمين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عامل ساعة عداد المواليد، ففي مرة تعطلت بينا الإشارة، تصدق ان اتولد 26 طفل واحنا واقفين في الإشارة؟ انا مش ضد الناس، خد بالك، انا مع ان كل ما تخلف فكر هتوكل دول ازاي.
طب ليه ما
نقولش، اتفضل يا فندم، فعاوز اقول لك خبر سيء.
طب اقول جملة بس قبل ما نطلع دي، ليه ما نقولش دايما ان احنا ممكن الانجاب ياتي بقوه بشريه نعرف نوصفها زي الصين مثلا كده؟
بالتاكيد. لا مش عاوز ابقى زي الصين.
لا مثلا، لا لا. مثلا
انا لا عاوز ابقى زي الصين ولا زي ايران ولا زي تركيا، عاوز ابقى زي مصر. لو كل ما ترجع في تاريخنا هتلاقي حاجات مشرفه جدا وهتعجبك.
جميل يا فندم،
عظيم. فعلى اي حال انا لما بخلف مش بقول قبل ما افكر، لا لا، خلفت هوكل العيال دي منين؟ فلا بد عشان تقابل الزياده السكانيه تنمو ب 3 أضعاف الزيادة السكانية، فإذا كنت بزيد ب 2 و 2.5 يبقى لازم أعمل معدل إن إيرادي يزيد
7.5 مثلا،
7.5 8 يبقى هايل.
كويس.
السنتين اللي فاتوا أنا بزيد ب 2% والمواليد 2%، يبقى انا واقف محلك سر. ومطالبي بتزيد وايراداتي بتقل بسبب توقف الحياه شويه نتيجه الحاله اللي
فيها. نعم.
فاتي كيف اعبر هذه الفجوه؟ فجوه عجز الموازنه وفجوه عجز الاستثمارات. عشان توصل ل 7-8% نمو يبقى حضرتك لازم تحوش 30% من دخلك تقلبه استثمارات، لانه الدخل عباره عن ايه؟ استهلاك زائد ادخار.
نعم.
واخد الادخار يساوي استهلاك زائد استثمار. الادخار لازم يساوي الاستثمار.
كويس.
انا بدخر حاليا بقدرتي لان ايراداتي هي الدخل المتوسط في العالم، بحوش 15%. يبقى لازم اجيب 15% ثاني، اجيبها منين؟ لازم من مصدر خارجي. لهذا مع كل الاحترام، لان في بعض المصريين عندهم نخوه، انا اعتمد على العالم الخارجي ليه؟ ده احنا نقدر من مصادر داخليه نوفي. يا سيدي مصادرك الداخليه لو عصرتها زي السفنجه هي جابت 15%، هيبقوا 15.5، لسه بدك 15 تانية لازم تكون من مصادر خارجيه، اما من مصريين يعيشون في الخارج.
كويس.
وهؤلاء يستثمرون خارج بلدهم ب 180 مليار دولار للمصريين في الخارج، دي ارقام عالميه معروفه. ومش خد بالك ما تروحش تنط ان دول الحراميه، لا لا، دول 8 مليون اللي بيعرقوا بهذا المبلغ. اللي حولوا لك السنه دي 17 مليار دولار تحويلات. بس البعض يقول راحت فين الفلوس؟ راحت لاهلهم، ما راحتش للبنك المركزي.
نعم.
دول اول هدف لازم.
طب كان يبقى التحويل ميزته ايه طيب ساعتها؟
التحويل الحالي؟
لا، ما هم بعتوا 17 مليار دولار. انعش ايه؟ فرق في ايه عشان الناس تبقى عارفه؟
دخلت في حسابات عائلاتهم، وحسابات عائلاتهم موجوده في البنوك في الاغلب. وبالتالي المجمع الحسابات في مصر بالجنيه المصري وبالدولار حلو قوي، عاوز يزيد. فده المصدر. عاوز يجي يستثمر، ما يبعتش لعيلته بس. فعاوز احسن له المناخ. المستثمر ده عاوز ايه؟ عاوز يدخل امنا ويخرج بارباحه امنا.
صحيح.
وعاوز وهو حاطط رجل على رجل لو لقى ان في استثمار في حته ثانيه احسن له يبيع ويطلع. لان اذا ما دخلش وخرج غيره مش هيدخل.
هل احنا بنوصل رساله للمستثمرين؟ اتفضل حضرتك خد استثمارك وامشي من هنا.
مفيش مشكله لغايه دلوقتي، انما الثقافه شويه. انما خلينا نكمل.
اتفضل.
المصدر الثاني الدول العربيه. عندي مصدرين اساسيين في العالم العربي. دول الخليج، لان دي اللي هي عندها الفائض المادي الناتج عن اقتصاديات النفط، زائد ليبيا وشويه الجزائر. دول اللي عندهم.
نعم.
فوائد ماليه. بترول. اهلا وسهلا شرف. لا، مش عاجبني ان الشقيقه الصغرى جات للشقيقه الكبرى وبقيت تحط لها اذاعه او يا راجل خلاص بقى العيال كبرت. العيال كبرت. ده وزير اردني بيقول لي مره كنا في لاهاي وبقول حاجه، بقول انا استفدت وانا بتفاوض باسم مصر بخبرات دول في تونس او الاردن، فخرج معايا بيقول لي في مصري بيستفيد من خبرات الدول اللي قدنا؟ يعني الراجل بيضحك. طبعا نحن الكبير يفيد الصغير باكثر، والصغير ايضا ما تديله دور. ايه مشكلتك؟
طيب هقف عند دي يا فندم. نعم. انه الدعم القطري للاقتصاد المصري بالسندات اللي اتحطت. نعم. او كده بعض الناس بدات على طول مباشره حولته لسخريه، والبعض حوله لتخوفات ان قطر كده هتشتري الهرم وهتشتري قناه السويس وهتشتري قناه الناس. دخل معانا في تخوفات وبدا يصدرها للناس بمنتهى القوه. عايزين نقف على حقيقة هذا الأمر.
لا، يعني لو دخلت قطر واستثمرت 100,000 فدان في مصر، أين الخطر؟ هتاخدهم وتمشي؟ لكي يبقى الاستثمار آمنا وما تروحش عليها فلوس، لازم يظل هذه الفدادين تنتج. أدي حاجة. اتنين، ما حجم اقتصاد قطر وحجم اقتصاد مصر؟ أرقام 2011.
أي
اقتصاد المصري 236 مليار دولار.
كويس.
الناتج القومي. الناتج القومي في قطر 93. يشتريك ازاي؟ وانا قلت اسرائيل 201.
201
بس، ادي الوضع. يعني انا مشكلتي ان انا عيله كبيره بعيال كتير. انما انا بلد اكبر انهار العالم
وشغلنا اقل عن حد تاني.
وشغلنا اقل شويتين. بس كده، بس كده.
طيب ابص مع حضرتك على تقرير من الشارع.
اتفضل.
تقول لي ناخد تقرير يا جماعه عن الوضع الاقتصادي كده، نرجع نكمل حوارنا الماتع ده مع حد انا بدعيه لله يبارك له، بيدينا بوارق امل بدل الغربان اللي بتنعق بسواد الدنيا والجوع والاكل والايام السوداء اللي جايه. اخد شوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.
الرحيم. والله انا شايف ان قضية الدعم ديت كلمة مستفزة شوية، لان احنا المفترض ان احنا عندنا اصل شامل، قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمفيش فرق بين من تقول قطري او مصري او سعودي او ايا كان، المهم ان احنا في اطار واحد اللي هو اطار الاسلام، مفيش عندنا اي فرق بين مسلم بين مصري او قطري او اي شيء.
هل دي بتبقى صدقات بين الدول ولا دعم بشروط برضه؟ يعني هو ممكن لو الدعم جاي بنسبة صدقات بين الدول يبقى دعم كويس بدون مقابل مثلا، بدون شروط لتدخل في شؤون مصر الداخلية. هو هذا هو الدعم، دعم الدول مثلا لبعضيها، الدول مثلا الفقيرة الغنية بتصب على الفقيرة، ده مبدأ التكافل نفسه عموما. يعني
بالنسبة للدعم اللي جاي من قطر هو حاجة مش وحشة، بس لحد امتى احنا هنعيش على الدعم؟ لحد امتى ان احنا نفضل هناخد دعم من قطر وناخد دول من الدول العربية؟ امتى احنا هندي دعم للدول التانية؟ امتى ان احنا حضارة 5000 سنة هنبدأ امتى هندي الدعم للدول التانية؟ احنا نفضل عايشين كده على المعونات؟ هنفضل عايشين على الدعم لغاية امتى؟ لغاية امتى احنا مش هننتج؟ هنفضل كده حال البلد زي ما هو؟ هنعمل ايه؟
مشكلتي بس الوحيدة مع الدعم الخارجي انه ممكن يمثل اي نوع من الضغط السياسي. لو مش هيمثل اي نوع من الضغط، لو الموضوع هيبقى موضوع مثلا مصالح ورؤوس متساويه، ان انا هديك مصلحه معينه وانت تديني مصلحه معينه، انا ما عنديش اي مشكله. لما انه يمثل ضغط سياسي معين او يمثل اي نوع من الهيمنه، هي المشكله الوحيده، غير كده مفيش اي مشاكل. يعني
هو اي دعم بيوجه للاقتصاد المصري ما دام ان هو في نطاق القوانين المصريه فده دعم يعتبر خير، ودام من غير اي شرط من الشروط اللي بتمس السياده المصريه فده المفروض نستقبله من غير حساسيه. إذا كان في النظام السابق كان حسني مبارك بيستقبل أي دعم رغم أنه ما كانش بيعود على الشعب المصري بأي فايدة، لكن مع ذلك ما كانش فيه أي انتقاد ولا أي كلام، كان فيه ترحيب. فما بالك دلوقتي في مصر بعد الثورة، المفترض ما نتقبلش هذا الموضوع بأي حساسية. كل خير وكل دعم بيوجه للاقتصاد المصري فده شيء بنستقبله بارتياح، لكن طبعا معروف ان في القنوات الاعلامية الاخرى وقنوات اللي بنسميها احنا في الشعب قنوات الفلول دي، اي شيء الحكومة بتقوم به بالتأكيد فانها بتستقبله بحساسية وبانتقاد وبتهريج وبحاجات ما تمسش للاعلام الناضج بصلة.
في مواطن بيتكلم قال جملة وهحتاج تعليق من سعادة السفير، بيقولوا احنا لحد امتى هنقعد ناخد دعم ومعونات؟ احنا امتى هندي دعم للناس دي؟ فساعات بسأل سؤال، ان هل هو في 9 شهور مصر هتتقلب تصرف على الكويت والامارات والسعودية واوروبا وامريكا؟ انت متصور كده مصر هتعرف تعمل حاجة طول ما في كتيبة بتعرقل كل شيء في البلد بوقفات احتجاجه ومظاهراته وبقطع طرق وباضرابات واعتصامات؟ يعني انت حضرتك سمعت التقرير سعادة السفير، بتشوف الثقافة اللي بنتعامل بها ازاي في هذا الامر؟ يعني
يأتي في ذهني حدثان، يعني واحد لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعمرو بن العاص في مصر الحقني في عام المجاعة،
نعم،
قال له والله لأرسلن لك قافلها اولها عندك واخرها عندي. ما احنا بندي دعم اهو لما يكون جهة في الاسلام محتاجة. طب وانا مش عندي الصندوق المصري للتعاون الفني في افريقيا بيدي دعم ل 55 دولة افريقية؟ مش انا عندي الصندوق المصري لدعم الدول الاسلاميه اللي خارجه من الاتحاد السوفيتي السابق بيدي، بس مش ما بديش رهن فلوس، بدي اطباء ومهندسين ومعلمين.
نعم،
ده انت لا تتصور البصمه المصريه في افريقيا. وانا عشت هذا وانا سفير في الكاميرون، لما يبقى شيخ الازهر الشيخ جاد الحق بديت باربعه مشايخ 46 مسيطر على مدارس كامله تعطي شهادات ازهريه، او عندي 70 خبير من اطباء ومهندسين وما بدي دعم.
دي طب جمال متخوته،
جمال التجربه المصريه ان انا بقبل الدعم من اشقاء، واسمه دعم على فكره.
نعم،
انا لا باخد منح ولا باخد لله محسنين.
طيب الناس بتتخوف كل، يعني في مجموعه علقت قالت اذا كان الدعم من غير تدخل في القرار السياسي، من غير اشتراط، من غير ما تيجي تقول لي انا هاخد منك قناه السويس زي الاشاعات، هبيع لك حلايب وشلاتين وتديني 200 مليون وماشي، اجرك الهرم 200 مليار وقول. الناس بتقلق من الكلام ده، يعني اولا
ما هو الحقيقه لما الكذبه بتطول بتبان. يعني هقول لك حاجه يمكن حساسه شويه، اما يقول لك اصل في اتفاقيه السلام فيها بنود سريه، طب بقى لنا 37 سنه ما عرفناش ايه البنود السريه دي. مفيش. او تقول لي قصد قطر بتساعدني عشان هي قناه يعني. انا عايز اقول حاجه، خليني اقفز، انا احب ساعات افترض الكلام الغلط ده انه صح. طيب انا عاوز اقول لو ان النهارده جاءتني شركه عالميه وقالت لي ان قناه السويس بتجيب لكم كام؟ 5.5 مليار. يقول لي طب اديك 15 وتسيبني اديرها لان استطيع اديرها احسن منك. من حيث الشان الصالح المصري ده يوجعني في ايه؟ لكن لو انا صاحب القرار ربما لا اقبل. ليه؟ عشان اللي بيحصل ده ان في حساسيه شديده عند المصريين وانا منهم ان قناه السويس اللي بات فيها الاف الناس اجدادنا لما بنوها. دي حاجه. انا يا سيدي هحكي لك حكايه، معلش برضه نرفه عن السامح.
اتفضل يا فندم.
والله العظيم انا في مكتبي في سفارتنا في بون عندما كنت نائبا للسفير اتصل بي مدير مكتب الدكتور عصمت عميد وقال الدكتور عصمت عامل مسابقه بينك وبين الالمان. قلت له في ايه؟ قال قناه السويس بنطور كل سنه نشوف الايرادات تزيد ازاي، الرسوم ايه ايه. فبنسال الدول اللي عندها قنوات للملاحه بتطبق انظمه ايه وازاي تحسب الايرادات والمصروفات. فانت عندك في شمال المانيا قناه كيل بتربط بين بحرين.
نعم.
عاوزين نعرف نظامها ايه. فسالت جماعه في وزاره النقل الالمانيه. خد بالك ان الدكتور عصمت عامل سباق بيني وبين هو سالني السؤال ده نفسه لسفاره المانيا في القاهره.
ايوه.
وبيقول اما نشوف مين اللي هيرد الاول، سفاره مصر في المانيا ولا سفاره المانيا في مصر؟ سفاره المانيا في مصر دي بلدها هترفع السماعه. انا رفعت السماعه سالت وزاره المواصلات وصلوني بمدير قناه كيل. اول رد فعل قال لي يا خبر ابيض ده انا هتغرف نفسي، قناه السويس بتسال علينا ده احنا غلابه. لان قناه السويس وقتها كانت تجيب مليار وشويه وقناه كيل بتجيب 60 مليون. قلت له احنا ما بندورش على الفلوس، احنا بندور على نظام اداره. هل اللي انا بساله لك ده ثلاث اربع اسئله دي عندك اجابه؟ قال لي الورق جاهز على مكتبك، تحب تيجي تاخده؟ قلت له حاضر. اتصلت بزميلي القنصل في هامبورغ، يا فلان خد عربيتك، شوف الدبلوماسيه بقى، 100 كيلو روح هات لي نظام قناه كيل وانا هاجي لك بالطائره بعد الظهر، هاجي لك طياره 3 وارجع طياره 5. ده كان يوم جمعه. يوم السبت بعتنا الحقيبه للقاهره، يعني في اقل من 24 ساعه كان الاجابه موجوده. بعد 15 يوم صديقي اللي في قناه كيل بيقول لي الله انت مش كنت طلبت مننا؟ قلت له اه ده سفارتنا في القاهره لسه بتسال النهارده. يعني انا سبقت الالمان ب 15 يوم. لكن عايز اقول لك قيمه قناه السويس عند الناس كلها تعلم ان دي اعظم قنوات العالم، مفيش قناه بحجمها.
ليه الزن في الفتره اللي فاتت يا فندم؟ يعني كان قناه السويس دي
سامحني
يعني اتفضل قاعدين 30 سنه بقنا ما بيتفتحش. اول ما جه الرئيس محمد مرسي راح اطلع على طول اشاعات هيبيعها خيره الشاطر مضى العقد خلاص مع امير قطر. ليه الجو ده؟
وتأجير الهرم. وتأجير الهرم، انت عارف اشاعه تأجير الهرم؟ انا يعني كمواطن متابع للحمله الانتخابيه الرئاسيه وكده، في واحد فعلا كان عمل انترنت يبدو انه متواضع التربيه والتعليم يعني، فبيقول مرشح نفسي رئاسه الجمهوريه وهحل كل مشاكل مصر. ازاي؟ كاتب كلمه حتى مش عربي قوي، هأجر مصر. وقال هأجر الهرم مش عارف ب 100 مليار وهأجر. الناس خدت الكلام ده وافرزته بتشربوا لنا دلوقتي. يعني انا ارجو ان احنا يعني ما نضيعش وقتنا في هذا.
طيب
ورانا ما هو اهم من ذلك.
بتشوف حضرتك خطوره بدايه اللي حصل لما قطر ضخت السندات دي بشكل او باخر، الدولار نزل، زي ما بقول لحضرتك مثلا قناه اون تي في طلع واحد زي ما انا ما سمعتش عشان اكون امين، انما احد الناس اتصل بيه بيقول لي ان المذيعه بتساله انت معترض ليه على صندوق النقد الدولي لناشط سياسي من المفتكسين الجداد دول؟ قال ما كده ده هينقذ مرسي. هل القصه بالنسبه لنا دلوقتي يعني احنا نفكر عايز اطروحات، يعني سعاده السفير من فضل حضرتك تقول لي ايه الاطروحات البديله لمساله ان انا تعني قطر او تعني تركيا بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي؟
لو انك تريد لهذا البلد ان تنهض دون ان تنفتح على اي دوله في العالم وهتبقى انت الوحيد في العالم اللي بيعمل كده، الصين ما تقدرش، امريكا ما تقدرش، وروسيا ما تقدرش، ممكن نقفل على نفسنا وناكل اللي حيلتنا يعني، مش بس هنجوع مش هناكل ولادنا. يعني عاوز اقول هل ممكن تاجر بتاع قماش في العتبه او في الازهر يعيش على انه يشتري نقدا؟
لا. لا طبعا
في حاجه اسمها خلق الائتمان، تاخد بضاعه فاللي بيبيع البضاعه
بالأجل
يوسع بيعه وانا باخد بضاعه بالاجل وربنا يفتح عليا وعليه، بس هو كده خلق الائتمان. بدي مساعدات؟ بدي مساعدات. بتلقى مساعدات؟ نعم بتلقى مساعدات. وعايز اريحك بقى المساعدات. يعني في نقطتين عاوزين نقولهم. ايه شروط البنك الصندوق والبنك؟ نفسي حد يقول لي ايه هي الشروط.
ما انا بكلم حضرتك سامحني ليه بكلم حاجه انت اقتصادي؟ لان انا النهارده عرضه كمواطن مصري بسيط ما اعرفش في الاقتصاد
يا فندم.
اجي الاقي يا فندم ناس قدامي على التلفزيون طول الليل هيمنعوا التعليم، هيمنعوا تدريس القران في المدارس، هيقلعوا
اخطر الكتاب. من الاقتراض
يعني بسأل.
اخطر من الاقتراض ان مواردك انت بتوقفها. يعني انا اقترض انما حسد منين مع توقف الحاله كده؟ ده الاخطر. يعني انا بالظبط اترفقت امبارح من وظيفه راعي البنك بقول له سلفني. لا، لازم اشوف شغل الاول. ازاي انا بقترض وحال الاقتصاد متوقف كده؟ لازم بسرعه نشوف حلل ده. نيجي بقول انا بحل فجوه مؤقته، فجوه سيوله مؤقته، ودي من ايسر ما يمكن بس ان تجمع عليها الامه. لان جزء من توقف الحال اللي بيتكلموا دول بتاع الصندوق لما يقول لك الله ده انت ما عندكش توافق وطني على هذا الاقتراض، مين اللي هيمضي؟ دي حاجه. بقول بقى اللي يعني متخوف، يا سيدي نفترض بلاش صندوق النكد الدولي ده،
كويس،
هنحلها احنا ازاي انا وانت؟
ما انا بسال بقى حضرتك
بس.
يعني
انا بما ان عندي فجوه في التمويل ومش هعتمد على حد، يبقى لازم اقلل مصروفاتي وازود ايراداتي.
لا ده احنا قاعدين في وقت بنطلب اللي له 50 جنيه من 30 سنه ساكت عليهم طلع يطلبهم دلوقتي.
بالظبط كده. فهزود ايراداتي منين؟ شرائح ضريبيه للطبقات الاقدر، واوعك تمس الفقير والذول.
ده اساسي.
بس
ده اساسي.
الف ب الف ب اقصى. نيجي للمصروفات.
طب ما احنا هقول برضه
جمله. ايه البند اللي بيبلع كتير؟ الطاقه. احنا بندعم الطاقه ماشي، ما يجراش عشان الطاقه في الاخر عربيات نقل الخضار، انما في طاقه البنزين العالي الاوكتين 95 وغيره. انا عاوز اسال حضرتك سؤال وللمشاهدين، حد فينا اشترى انبوبه بوتاجاز ب5 جنيه في ال20 سنه اللي مضت؟
لا.
لا. طب ليه لما بقى وانت بتدفع 20 25 قدام اسم البوليس وعلى مداخل القرى السياحيه فانت معترض انها بقت ب8؟ هو انت عمرك دفعت 8؟ عمرك دفعت 5؟
حد بتحس ان دي 30
انت معترض 30. ان هناك طبقه من الوسطاء واللصوص اللي بيسرقوك انت وبيسرقوا الدوله عشان ان هو عاوز يفضل هامش سرقته مش ربحه بالزياده. لا تعالوا نتكلم جد، وان عليا واجب ان انا اقاوم هذه السوق السوداء ونمشي. ده بمعزل عن صندوق النقد الدولي.
انت حضرتك اشرت لنقطه مهمه بس محتاج وقفه عندها. يعني يا حضرتك بتقول ان احنا كنا طول عمرنا بنجيبها ب 25 وب 30 وايام مجلس العسكري وصلت 120 وكانت الناس لما الحكومه تحب تغليها من ثمنها 5 ل 8 الدنيا قامت
مثلا. لا هي مقاومه طبيعيه، انما ايضا يعني ممكن حد يكون بسوء نيه او بجهل، ما فيش حسن نيه هنا، يشعللها. حته ثانيه عاوزين نقولها، يعني اذا سواء بالصندوق، من لم يمت بالصندوق مات بغيره. انت هتحل والحلول جايه لك. طبيب بيقول لك يا سيدي لازم تاخد الدواء ده، انا ما بحبش اخد ابر، طب خد بلابيع، مش عاوز اخد عاوز ايه؟ طيب ما علم الاقتصاد، وعلى فكره عاوز اقول لحضرتك حاجه نبأ كويس والله العظيم، لا تقول لي ان انا خبير ولا حاجه ابدا، انا قاري اساسيات علم الاقتصاد، علم النقود والبنوك اللي أي طالب بيدرسه سنة تانية في الجامعة، هي معضلة فنية لأنك بتطبق أسلحة البنك المركزي، أسعار الصرف وأسعار مش عارف إيه، وتطبق أسلحة وزارة المالية، خفض الإنفاق زيادة المصروفات. بس لا عاوزة صندوق ولا عاوزة بتاع، بس الصندوق بيديك جائزة لأنك أنت مالك للصندوق. خد بالك من النقطة دي، أنت مش لك حصة في الصندوق ده، يعطيك الحق في الاقتراض لغاية ضعف الحصة. واحنا بنحاول ناخد 3 أضعاف الحصه دلوقتي. فاذا الصندوق بيديك جائزه لو طبقت السياسات الاصلاحيه بحيث نطمئن على مستقبل الشعب المصري، نديك القرض بتكلفه يسيره جدا. ومتى هو عمل كده؟ يبقى اداك شهاده. انا مش عايز ابالغ في كلمه شهاده، انما معناها انا كقطر، انا كالبنك الدولي، انا امريكا، انا اوروبا، انا اليابان، مصر الله مضت مع الصندوق، يبقى البعثة اللي جت اطلعت واقرت واطمأنت الى انك التزمت. انت على فكرة انت تمضيش معاها ورقة، انت بتقدم له خطاب نوايا، بتقول له هذه هي سياستي، فزوافي على سياستك، يبقى هذا هذه المؤسسة العملاقة بتشهد انك تسير في الطريق السليم.
اقف عند دي يا فندم.
فكل اللي بيدي يبتدي يدي.
طيب بقف عند دي. اللي بيتكلم الكلام ده بيقول يبقى اكيد انت في سياساتك هتديله أعباء هتضاف جديدة على الشعب المصري. يعني أنا برضو أنت حاجة أشرت نقطة مهمة أو مسألة الضرائب على الأغنياء طالما أنهم مش عايزين يدفعوا زكاة أموالهم طواعية. السؤال اللي بسأله دلوقتي، المهندس نجيب ساويرس نص القرض عليه ضرائب، يعني إحنا هناخد 4 مليار هو عليه 2 مليار دولار ضرائب للبلد. لما تقال له ادفع الضرائب لقينا الإعلام خرج حرام عليك وانتوا هتعملوا وتهربوا، ده الوطن الشريف، مع أنه معترف بالدليل أنه هو وافق أن يدفع 1 مليار دولار للصلح. السؤال اللي بسأله، فرض الضرائب على الأغنياء اللي استفادوا 30 سنة من البلد في أراضي ببلاش وفي استثمارات ببلاش ومنتجعات ببلاش وشغل واحتكروا الأسواق، وعند أحمد عز كان طلع لنا حكم حتى ما نعرفش يا فندم هو إيه، إنه عليه 19 مليار جنيه أمرت المحكمة إن أحمد عز يدفعها. هذا الكلام إحنا رافضين القرض ورافضين معونات الناس، الشعب نفسه مش مشجع إنك الحاجات دي ترجع، ده الشعب بيحارب اللي بيطالب الحاجات دي ترجع.
عاوز أبعد ده كله لأن ده أمام القضاء.
اتفضل.
وقضية ساويرس يعني أرجوك يعني مش عاوز أخوض فيها على الهواء، لأن في النهاية لا يعني كلامي قد لا يفيد المصلحة الحكومية.
اتفضل يا فندم.
هو المشكلة وقع في إطار ودي سبق أسيرت قبل كده في حالة مماثلة، إن أنت لو بعت أصول بيع وشراء بيستحق على ضرائب، لو بعتها داخل البورصة لا يستحق على ضرائب، لأن كل دول العالم بتتجنب أن تفرض رسوم على ده. الخلاف بينه وبين الضرائب هل هي كانت جوه ولا بره البورصة، ولعل عاوز يتصالح وكذا. فمش دي قضيتي.
كويس.
دي مش قضيتي، انا عندي قضيتين. واحد الحساسيه اللي ملهاش معنى اللي عمالين يصيرها ضد المساعدات سواء من اشقاء او منظمات دوليه، زائد بقول انك انت هتعيش على حساب مين بقى لما انت حساس او مستلف من الخارج؟ ليه مصمم ان انا ادعم البوتاجاز ليذهب الناتج الى اللصوص والوسطاء؟ الى متى تستطيع مصر ان تمول هذه الفجوه للصوص وللمتاجرين باقوات الشعب؟
نعم.
بس حاجة تانية، امريكا بتديني ايه واوروبا بتديني ايه وغيرهم، انا لاني ماسك ملف اوروبا بقالي مثلا من سنة 77 فبقعد احاسبهم، ووصلت لقناعة يا سيدي انت عارف المعونات اللي بتديها لي تمثل قد ايه، انا عامل حسبة كويسة، يعني كل يورو يدخل مصر كمساعدات اوروبية على الجانب الاخر انا بستورد بمية وواحد واردات. يعني انا باخد مساعدات اوروبيه اقل من 1% من مشترياتي منه. انا مره في ميونخ حتى وكنا مع وزير الخارجيه المصري بتاع 2005 قلت لهم الله ده انا لو رحت اي محل تجاري عندكم هيديني 10% تخفيض للكميه الكبيره اللي بشتريها ويمكن تديني كمان 5% لان الدبلوماسي. ضحكوا. فالمعونات اللي انا باخدها لا تهين مصر، ده ترويج تجاري، ده بيديني دولار على كل 100 دولار انا شاريه، ده بالنسبة لأوروبا. بالنسبة للولايات المتحدة 66 دولار لكل دولار.
يعني ايه يا فندم 66 دولار لكل دولار؟
انا باخد دولار معونات مشتريات تبقى 66
من امريكا نفسها،
باخد من امريكا
من اوروبا تاخد دولار
250 مليون دولار المعونة المدنية الامريكية.
نعم.
بشتري ب 7 مليار احسبها. بس بالنسبة لأوروبا المعونات بتوصل في السنة 150 مليون يورو، انا شاري 17 ولا 19 مليار دولار بس. طبعا انا لازم اقول عشان اكون مهذب كمان، انا اشكر كل من يساعدني.
نعم.
لكن عاوز اقول بالنسبة له ده ترويج تجاري، لان جزء من هذه المساعدات بتبقى الرئيس اوباما عاوز يساعد مصر. قال لك اساعدها ازاي؟ في خطابه الشهير في مايو 2011
ايام المجلس العسكري
كان راجل مبسوط قوي، واليوم ده كان يوم ظريف قوي في الاخبار لان ده كان يوم انتخاب الدكتور نبيل العربي للجامعة العربية، كان يوم ظريف ومصر ظهرت وقطر تراجعت إلى آخره. فأوباما طلع بعدها يخطب وقال هساعد مصر بثلاث أشياء. واحد، هشطب مليار دولار ديون على مصر، علينا 3.5 هنشطب واحد. اثنين، هفتح لمصر خط ائتمان بمليار دولار تاني، فعليك تنقي السلع اللي هتشتريها من أمريكا. ثلاثة، سأشجع الدول التي تريد ولها مصلحة في نهضة مصر إنها تعمل يعني حزمة من المساعدات تقدم لمصر. ادي الناس، لان بقول ايه مصلحة امريكا في هذا، لان بقول اي قوة عظمى من الصين لغاية البرازيل تضار لو انك حدث ان مصر صارت مضطربة او صارت غير امنة، لان يبقى قناة السويس غير امنة، يبقى البترول في المنطقة كله غير امن. بس كده بس كده، لان انت عاوز تدور انهم هيأجروا الهرم. لا يا سيدي، هو لو مصلحة أمن قومي لكل دول العالم في هذا الشأن. بس
طبقت معك سعادة السفير عند نقطة مهمة جدا. حاجة بتعزي إيه الدولار اللي نط فجأة من 6.5 لـ 8.15 ثم فجأة تراجع بهذه الصورة؟ هل ارتفاع الدولار ينبئ عن اقتصاد ضعيف؟ هل ارتفاع الدولار ينبئ عن ان في ناس راحت مكوشة من السوق بمعلومات ان سعره هيزيد والنهاردة بيعيطوا عايزين يصرفوا والبنوك مش عايزة تاخد والصرف مش عايزة تاخد؟
انا عندي خبر وحش قوي للي بيعملوا كده. الدولار هيهبط شاء ولا ما بيشاء. الدولار لابد هيتراجع للثمن العادل. الثمن اللي في السوق ده مش عادل لانك انت لما عملت شائعة ان في ازمة وفي ازمة بيحصل بدل الطلب على الدولار بيتم لسبب الاصول في الحالة العادية لسبب وجيه وان انا عاوز دولار استورد بيه الات او منتجات امريكية مش كده؟ انت نعم. بتعوز الدولار ليه تاني؟ لا لما بتحصل ازمة بتخلق طلبين تانيين على الدولار غير الاولاني.
نعم.
واحد للمضاربة ان اشتري الدولار بسبعة النهاردة بيعه بثمانية بكرة. اثنين للايه للتحوط ويبقى وعاء ادخاري.
نعم.
اما حوش بالدولار احسن ما حوش بجنيه. فانت خلقت ضعف الطلب على الدولار مرتين
لأسباب خليت سعره مش عادل
بس. ده عشان برضو عشان كلامي يؤخذ بمحمل طيب. في حكومة الدكتور عاطف عبيد عاطف صدق سلمهم البلد بالدولار ب3.4.
نعم.
وعلى فكرة عاطف صدق ما كانلوش اي كاريزما الراجل لكن بس كان صادق. فصارت الامور تماما تروح للبنك تديله 3 جنيه وشوية يديك الدولار. جت حكومة عاطف صدق وكنا دخلنا عاطف عبيد وكنا دخلنا في الأزمة الآسيوية فحصل.
ممكن أسألك سؤال؟
نعم.
أنت بحكم خبرتك الاقتصادية مين اللي دهو الاقتصاد مصر يعني من رؤساء الوزراء اللي أنت حاسس أنه لما جه كان كارثة على البلد والاقتصاد انهار من ساعتها يعني؟
لا مش عاوز أقول أصافر
بلاش انهار
كلهم ناس طيبين.
لا لا بلا
يعني, يعني حدث سوء حظ شديد في حكومة الدكتور عاطف عبيد
كسياسات بقول.
لأن كان عنده وزير مالية يتكلم كويس قوي لكن كان غير صادق وغير شفاف. فقال لك الدولار مرطرط ومفيش دولار فالناس ابتدت تحصل بقول مضاربة على الدولار وادخار للدولار غير انك عاوزه للتجارة. بمجرد ما انتهت هذه الحكومة عاوز اذكرك ان وصلنا للدولار بسبعة جنيه وستين قرش بمجرد انتهاء الحكومة دي وعودة الامور لطبيعتها رجع لخمسة ونص. فانا بقول اللي بياخد الدولار النهارده عشان يضارب عليه هيشرب مقلب.
هيشرب مقلب. كلمة اخيرة من سعادة السفير روشيتا نقول للناس لو خايف من دعم الدول الاجنبية او الشقيقة مش بتكلم على صندوق النقد الدولي بتكلم دعم قطري دعم ليبي دعم تركي لو انت خايف اتفضل حاجة قدامك البدائل كده وقبلها لان كده لو ما عملناش هنغرق وكده لو ما عملناش هنغرق يبقى لازم يبقى في حلول.
غيرنا حاول لخمسين سنة انه يقفل على نفسه ودول اكبر مننا في القدرة بمراحل بتكلم على الاتحاد السوفيتي وبارك على قدميه.
نعم.
مفيش اقتصاد في العالم لا امريكا تقدر تستغنى عن الصين ولا الصين تستغنى عن امريكا. اثنين ايه حكاية الجنونة بتاعت الجنيه المصري ومرة اخونا عباس طرابيل كاتب مقالة ايام حكومة عاطف عبيد ان كرامة الامة بين كرامة ارتفاع علمها وارتفاع سعر الجنيه. فكتبت مقالة اقول له فضل الاشتباك بين الجنيه المصري والعلم المصري. العلم المصري اموت في سبيله. الجنيه المصري زي البطيخ.
في سبيل الله تفضل. نعم.
مظبوط؟
نعم.
الجنيه المصري سلعة. اذا زاد عليها الطلب يزداد قيمتها واذا قل الطلب يخفض قيمتها.
نعم.
دي حاجة. حاجة تانية عاوز انبه لها. هي الصين مش بتحاول تخفض سعر عملتها.
صحيح.
ده في خناقة دولية اسمها حرب العملات. حرب العملات. الصين مخفضة عملتها.
ايه الميزة فندم في تخفيض العملات؟
مخفض سعر اليوان الصيني 30% عن ما يستحق عشان تصدر اكتر.
أي.
لان بدل لو ادت الدعم ده غير قانوني في القانون التجاري الدولي.
اي.
تقوم تخفض سعر العملة. تبقى كانها ادت الدعم 30% لكل سلعة صينية بتصدرها.
أي.
الامريكان بيشتكوا انت بتخش سوقي كده بتدعم والدعم ممنوع يخل بالمنافسة.
نعم.
فابتدت امريكا تواجه هذا. فالرئيس اوباما عمل ايه مؤخرا من 3 سنين؟ قال طب انا هخفض الدولار. طب يخفض الدولار ازاي؟ طبع دولارات. فاينانشال ايزنج سموه التيسير المالي.
نعم.
انه خلى البنك المركزي الامريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي يطبع 600 مليار دولار لا حاجة لها عشان يخفض الدولار. امريكا اكبر حائز في سوري الصين اكبر حائز للدولار في العالم، لو خفض سعر الدولار هي مش عاوزه، والتجاره بتاعتها طابور
كويس،
قام عمل ايه؟ بيشتريهم. يروح يشتري الدولار عشان يرفع من سعر الدولار ويخفض من سعر عملته.
طيب هل يعني احتاج من حضرتك،
ارجو ان ما اكونش بعيد عن ذهن الرجل العادي،
لا يا فندم،
لان بقول الدول في العالم في حرب عملات بتسعى لتخفيض سعر عملتها، انا لا يهمني ارتفاع او انخفاض سعر، ما يقلقنيش طالما انه يمثل توازنات السوق. انا يقلقني لو حصل انهيار مفاجئ او هبوط مفاجئ. فهي انا معجب جدا لعلمك بالاداره الماليه في مصر الان، البنك المركزي فاروق العوده ربنا يديله الصحه، الراجل ما عملش غلط، والبنك ده
حضرتك مش شايف ان كانت في سياسات عند الدكتور فاروق العقده سببت الازمه بتاعت الدولار والاحتياط النقدي والكلام ده؟
هي في
ده تساؤل يعني.
لا بالظبط، بالتاكيد ضروري اي حد فينا يخطئ جل من لا يخطئ.
نعم.
انما انت اللي حصل ان الاحتياط بتاعك من 37 مليار نتيجه توقف السياحه، توقف الصادرات الى اخره، هبط بتشتري على النوتة او على الاحتياطي. انا من الذين يقولون هو الاحتياطي اللي انا عامله ليه؟ مش لزوم الزمن بس، نزل بقى المرحلة عاوزه لا يطلع تاني ان شاء الله، بس
هو بيقال انه طلع شوية،
ثم انا عاوز اثق في مؤسساتي، بنك المركزي حاجة عريقة ومؤسسة وطنية محترمة، وعمري ما جاء في حد الا حافظ على توازن هذا البلد، بس مؤسسات الدولة الرئيسية.
اختم مع حضرتك، ابعت لنا كمواطنين روشيتا عشان نساعد في خروج مصر من اي كبه اقتضائيه كمواطن، كمواطن مصري، لان ساعات المواطنين كل حاجه ولا كده، ما تحلوها بقى يا جماعه، هو قاعد ما بيعملش اي حاجه. ونمره اثنين برضو رساله من حضرتك روشيتا لحكومه الدكتور هشام قنديل، لكن قبل ما اخد الروشيتتين دول، هل عند حضرتك قناعه ان تستمر حكومه الدكتور هشام قنديل لحد انتخابات مجلس الشعب؟
ولا يهمني.
ولا يهمك؟
لا لا لا، يقعد او يمشي فيما فيه صالح الامه وقراره هو كراجل محترم. انما اللي يهمني ايه؟ اخطر ما يهدد الشارع المصري الان، امبارح مش النهارده، الجائع الفقير الذي لا يظلله سقف. ده قبل ما صلح الاقتصاد دول بسرعه الحقهم. هو هيستناني لما اعمل تعمير غرب وادي النيل ولا سينا؟
طيب
لازم ياكل الروجيتا رقم، ده رقم واحد.
طيب انا عايز بقى خلاص اقفل اهو.
في اموالهم حق معلوم للسائل والحر فورا، ادي واحده.
يا سلام، يبقى انا عايز اقول الروشتات اللي هقولها دي، روشيتا عشان اخرج الفقير من ازمته بدل ما يروح يلاقي كيلو البطاطس ب 6 جنيه و 5 جنيه وارقام رهيبه. اثنين، روشيتا للافراد نفسها الفقراء والاغنياء، روشيتا للحكومه نصيحه للرئيس مرسي.
الفقير ده مالوش حل ومالوش ذنب. انا 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 بشعر بالاذيه لو اشعر ان واحد جائع او فقير جنبي، ولازم بسرعه كلنا حكومه وشعبا. اثنين، العوده لعجله الانتاج. كيف تطلب بزياده الاجر والانتاج يتراجع؟ اكبر خطا حصل، لو قلت خطأ اقتصادي في السنين اللي فاتت ده هي الاقرانيه، ان زودت الاجور 15% والانتاج عمال يتراجع، بتطبع فلوس يعني ما ينفعش. فاذا العوده الى الانتاج.
ثلاثه،
اني ابتدي الاصلاح بقى الاقتصادي وبراحتي بقى. وبعدين خد بالك انت بتستلف عشان تسدد، بتستلف عشان لا، لازم بقى اضغط سنه عشان يبقى عندي فائض استثمره. والاستثمار المقترح على الفور اروح للبنيه الاساسيه، بناء الطرق والكباري و و و، وبالذات قطاع الانشاءات. انا ملاحظ الحكومه على فكره بقى لها فتره بتدلع او يعني ابتدت تدي ريق ميه للشركات الاعمار.
نعم.
سواء اللي كان زعلان من صالحه او الشركات اللي لها فلوس عند الحكومه.
نعم.
تديها، تقوم الاموال دي هتنزل على طول في جيب الطبقه العامله.
نعم.
ده على طول.
نعم.
وبعدين نفكر بقى ايه؟ نعمر يا سيدي في سيناء، ونعمر في الساحل الشمالي، ونعمر به ومنطقه
ده اللونج راند.
لكن حالا مطلوب تطفي حريقه. وبعدين نصيحه مهمه قوي على فكره،
اتفضل.
عندما نذهب، انا كنت لسه بقول الاوروبيين كانوا بيتفاوضوا معانا في وزاره الخارجيه من كام يوم، لما تكون واقع في مشكله قبل ما تفكر من هو المذنب فكر في حل. البيت اللي جنبك لا قدر الله مولع حريقه،
طفي وبعدين ابقى اتكلم،
طفي وبعدين دور على الحرقه. بس كده. فنحن نقابل ان شاء الله مش حريقه ولا حاجه، وانما حاله اعصار. الراجل اتدلق شويه فبعافيه مش بيروح الشغل، بده يعمل عمليه جراحيه. عالجه ومشي الحال، وربنا يهيئ لنا ما فيه خيرنا ان شاء الله. بس
بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده السفير على يعني الامل
يا رب
اللي بتديه لنا الحقيقه،
طبعا.
لان احنا محتاجين امل، ومحتاجين ان احنا نتوقف كثيرا يا جماعه،
محتاجين امل ومحتاجين عمل كمان. نعم يا فندم. نعم انا بيهمني جدا النهاردة بقول الاسر اللي بتستهلك فلوس في غير محلها النهاردة، لو 10 اسر غنية كل اسرة طلعت 150 جنيه مع نفسها واتفقوا اسر يعرفوا بعض اصحاب يعني عملوا 1500 جنيه، لو اعنا بيهم 5 اسر كل اسرة 300 جنيه، اشوف ان ده يبقى كويس قوي. النهاردة انت بتنقذ اسرة ب 300 جنيه ممكن تستغنى حضرتك عن 150 جنيه في كارت موبايل زيادة لابنك، في سرعة انترنت زيادة، في اي حاجة من الحاجات اللي بتضيع في الهيافات. ده ال 150 جنيه دي ممكن يكون عشاك في مكان متواضع يعني مش عالي قوي. فاتمنى ان احنا تبقى ثقافتنا في المرحلة المقبلة دي والله. ياريت كل 10-15 اسرة جمعهم بعض مبلغ عينوا بعض، ده لله مش عشان خاطر مرسي مش عشان خاطر حكومة. احنا قلنا 100 مرة مرسي ماشي واللي جاي بعده ماشي واللي جاي بعده ماشي، مش هيبقى غير عمل صالح بتعمله لله سبحانه وتعالى بتساعد بيه الناس. بلاش ثقافة التعامل مع الخير في رمضان بس، مائدة رحمن اعمل شنطة رمضان، ايه المانع النهاردة؟ ال 150 جنيه دي ممكن تعمل لك مثلا 3 شنط رمضان، 3 شنط رمضان تديهم لثلاث اسر يمشوا الحال وغيرك هيدي، بحيث ان احنا النهاردة التكافل الاجتماعي والاحساس ده بدل الكراهية اللي بقت يعني مطحونة جوه قلوبنا، واللي بياخدوا نص مليون ومليون جنيه في الشهر و750 ألف جنيه ما رمش غير النعيق والصريخ والصويت وما عندهمش أي حلول، أي حلول تتصوروها. بل أكاد أجزم إن كتير منهم ما عارفش حاجة عن زكاة المال المفروضة عليه واللي المفروض تكون على المسلم، اللي يقعد يقولك إيه هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. الإسلام بيقولك زكاة مالك يا حبيبي، مش تاخد فلوس في كرشك وتحولها على بره عشان لما تخرب البلد تنط وتجري. معايا بس مشكلة صغيرة، إنه في واحدة بعتلي رسالة على الهاتف بتقول لي سيدة قاعدة تعول 4 بنات سقف البيت وقع عليهم، اسمها مش هقدر اقوله عشان ما احرجهاش الحقيقه، انما في قريه العياديه مركز شربين محافظه الدقليه، وسايبه رقم تليفونها قاعده بتعول 4 بنات. اللي يقدر يمد ايد المساعده زي ما اهل الخير بيعملوا معانا والحمد لله، بتحصل انفراجات في علاج وبتحصل انفراجات ان احنا بندفع ايجارات، مش انا يعني، اهل الخير بيدفعوا ايجارات لناس عشان ما يطردوش من بيوتهم. ان الاوان نعمل حاجه ربنا ينقذ بيها هذا البلد. البلد دي مش هتنقذ بحروب سياسية ونخبة وتخمة وتكبة وإعلاميين مارينز، مش هتنقذ غير بتآلف هذه القلوب. أخذ فاصل وأقابل نقابة التمريض، لكن الحقيقة ببعت رسالة للمستشار اللي كتب إن قناة الحافظ بتشيع الفاحشة في الذين آمنوا. خلاص هقول له يا سعادة المستشار هفرجك على مقطع من قناة المحور لمذيع بيقول إن الشاذ جنسيا ده مبدع، ايه رايك تسمعوا معايا؟ نشوف الفيديو ونخرج نقابل ضيوفنا الكرام، خليكم معانا.
بما احنا عايزين نساعد الناس خليني اسالك شويه اسئله. لو زوجه اكتشفت ان زوجها جوزها مثلي الجنس يمارس الجنس مع صديق لي مع whatever وهي ما كانتش حاسه بكده لان علاقتهم
كويس
كويسه وعندهم عيال والدنيا لطيفه جدا مفيش اي مشاكل، تعمل ايه؟
هو اخطر حاجه يعني في العلاقه دي هو انه الراجل ده زوج ده بما انه دي علاقه سريه ممكن جدا يكون بياخد امراض وهي بتاخدها منه، يمكن ده الاصعب في الممارسه
الجزئيه دي.
وليه الأصعب؟ لأنه أي حاجة تانية ممكن يكون لها حل اجتماعي، يعني هي تعتبر ده نوع من الخيانة.
لما واحدة تكتشف إن جوزها بيخونها مع واحدة غير لما واحدة تكتشف إن جوزها بيخونها مع واحد،
مؤكد هو ده الجزء اللي أنا بقول إن هو أسهل شوية، لأنه لو هي عيت لو لا قدر الله جالها مرض عضال يعني بعد حتى ما تتطلق وبعد ما تعمل كل هي عايزاه هي ستظل تعاني. فنقصد إن أول حاجة تقلقها مش بس ان هو بيخونها لا انه هي تطمن على نفسها، وانه اللي بعد كده انه بالتأكيد ان في كذا بقى مرحلة من الصدمة. الصدمة الاولى انه رؤيتها لجوزها، يعني هنا الموضوع مش موضوع ان هو بيخونها مع واحدة ست فهو راجل زي ما هي اتجوزته بمفهوم الرجولة اللي هي مقتنعة بيه، لا ده هي كده هتبقى متجوزة من وجهة نظرها 99.9% من الستات ان لم يكن 100% من الناس اللي بتشاهدنا هتعتبر ان جوزها كده مش راجل، وانه يعني هي خدعت، وانه يعني في صدمه كبيره ان ازاي هي كانت مرتبطه بهذا الرجل، على ما اعتقد ان نسبه كبيره من هيتعرضوا للموقف ده مش بقى يعني هتشوفوا على انه عمل او احترم او سوى، يعني هتنتفي فورا صورته كبني ادم وسيتحول انه مش راجل.
مع انها قبل ما تعرف هو بالنسبه لها كان احسن راجل في الدنيا،
ممكن
سواء جنسيا او عاطفيا او تعاملاته معاها او او او.
ودي نسبه على فكره موجوده في المجتمع، وجزء منها بيجي من الرجاله دول عايز يتعالج لما بيبقى قلقان من الفضيحه. شفت اكتر الرجاله اللي عايز يبطل الممارسه دي، مع انه يعني بيجد متعته في العلاقه دي اكتر يمكن من متعته من ممارسه الجنس مع زوجته. فالاخطر بقى واللي هو اكتر شيوعا انك بتشوف راجل خايف جدا على قدراته الجنسيه لان كان عنده علاقه سابقه اثناء المراهقه او الطفوله، يعني تم التحرش بيه اثناء الطفوله، او كان عنده علاقه لم تدم مع صديق.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. واحد السيدة القعيدة اللي هي سقف البيت وقع عندهم وبتاعوه الأربع بنات، في أخت من الإسكندرية اسمها عايدة جزاها الله خيرا اتفعلت مع مشكلة على طول، وإن شاء الله هنوصلها بهذه السيدة هي تتأكد من الحالة ويعيشوا مع بعض. أنا مجرد واسطة ناقل، أسأل الله أن يفك كرب كل مكروب يا رب. نمرة اثنين معانا الشيخ محمد الصغير الدكتور عضو مجلس الشورى اللي بيعزم الناس من غيري. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
ازاي حضرتك؟
اولا احنا بنعمل بس تهيئة وبروفة عشان تليق باستخدامك اللقاء القادم.
الله يرضى عنك بارك فيك دكتور محمد. قالوا لي في مداخلة مهمة اتفضل.
الناس يعني محدش بيسمع في برامج التوك شو حاجة تسر بالخاطر، فحبينا ندخل السرور على شريحة من ابنائنا عن طريقك.
اتفضل يا فندم.
كان مجلس الدولة المصري أعلن عن قبول دفعة جديدة للعمل بمجلس الدولة.
كويس.
ولكن الإعلام ذكر أنه لابد أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 25 سنة، مما يمثل حرمان ل 90% من طلاب كلية الشريعة والقانون. لأنهم بيدرسوا سنة زيادة في الكلية وبيدرسوا سنة ستة، والتربية والتعليم كان بتدرس خمسة فقط.
كويس.
فتوجهت من حوالي 10 أيام ببيان عاجل إلى وزير العدل في مجلس الشورى، وكان حاضر ممثل عن الحكومة الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية.
كويس.
ووعد سيادته بنقل الأمر إلى وزير العدل لإحقاق الحق وتمكين أبناء كلية الشريعة والقانون. بعد مرور 10 أيام ولم نسمع رد، توجهت اليوم إلى مكتب الأستاذ الدكتور أحمد سامي رئيس مجلس الشورى وطرحت عليه الأمر، فقام جزاه الله خيرا وبيض الله وجهه بالاتصال من تليفونه الشخصي على وزير التنمية المحلية الدكتور بشر وسأله عن الموضوع وقال له لازم نسمع خبر في هذا الأمر وياريت يتكلم محمد الصغير في هذا الليل. فوجئت منذ قليل باتصال على تليفوني من رئيس مجلس الشورى بيقول لي رئيس وزير التنمية المحلية بيتصل عليك وانت بتردش.
ما انت وصلت يا عم بقى خلاص.
فكلمت معالي الوزير الدكتور بشر فافاد انه اتصل بوزير العدل ونقل اليه الامر وقال له ان السن تم رفعه الى 30 مش 27 كالسابق.
نعم.
فنحن بنهيب بابنائنا واخواننا من أبناء كلية الشريعة والقانون سرعة التقدم بناء على ما أفاد به الوزير. والدكتور محمد علي بشر قال وكمان اتصلت بمكتب معالي وزير العدل للتأكيد على الخبر فأكدوا نفس الخبر.
مش مكتوب
فيها أيضا انفراجة ليس فقط لأبناء الشريعة والقانون، فرفع السن إلى 30 هيسمح أيضا لمن لم يتقدم من أبناء كلية الحقوق.
مفيش شرط يا دكتور محمد انه يكون اهلاوي او اخواني او حاجة؟
لا لا لا، احنا عايزين يكون قلب ابيض بس وايده نظيفة.
شكرا جزيلا دكتور محمد الصغير على هذه البشرة، جزاك الله خيرا. طبعا انت اختصتنا في البرنامج انك تقولها لنا، واتمنى والله بتمنى من الاعلام التاني المارينزي ده بس لو في اي بشرات خير نقولها للناس، يعني يخلي الناس تنزل من البيت الصبح عنده أمل في أي حاجة، أي حاجة، أي حاجة لله سبحانه وتعالى. ده النبي صنع الأمل صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، رغم أن الصحابة جم قالوا له أن اليهود نقض يعني نقضوا العهد، قال الحنوا لي لحنا لا يعرفه أحد ولا تفتوا في أعضاد الناس. مش تطلع الصبح وأنت فيه يعني بلاعة مجاري من السواد، البلد خربت، الدنيا سودت، الناس بتقتل بعض، مفيش خبر حلو أبدا. نقول للناس لله سبحانه وتعالى عشان يفرحوا، اسمحوا لي رحب بضيوف الكرام في ملف نقابة التمريض وحق الرد المكفول. معانا الأستاذ وليد وجيه، ممرض بجنوب سيناء. السلام عليكم أستاذ وليد. أستاذ بهاء عود، عضو مجلس النقابة العامة للتمريض. السلام عليكم أستاذ بهاء. والأستاذ أبو العباس وهبة، مدرب بجمعية السلامة الأمريكية اللي كان فجر المشكلة وحق الرد المكفول. فحبدأ على طول مع الأستاذ بهاء، لأنه في نقاط أكيد هو سمعها وكان المفروض الحلقة دي من أسبوع بس حصل ظروف، فوفينا بالوعد هيرد على الأستاذ أبو العباس فيما نسب للنقابة من أمور، بخصوص أن مثلا في حد بيجمع بين وظيفتين، بخصوص ما يدار في النقابة العامة للتمريض وحالة التمريض اللي وصفها الأستاذ أبو العباس أنها حالة سيئة جدا. تفضل أستاذ بهاء.
طبعا أنا بشكر حضرتك دكتور خالد بجد على الاستضافة الجميلة دي،
ربنا يخليك،
وشفافية القناة اللي احنا اللي بقى لينا الحق في الدفاع عن نفسنا.
اهلا وسهلا بحضرتك.
طبعا انا خش في الموضوع،
كلنا مؤيدين ومعارضين متفقين ان احنا هدفنا الصالح العام ان شاء الله لمصالح بلدنا.
اكيد طبعا.
اتفضل.
اكيد طبعا. بس انا استغربت طبعا من الوضع، ما بكذبش على حضرتك، من الهجوم اللي قام على النقابه جامد. فاخش بعده على الاستاذ. طبعا الهجوم كان جاي من الاستاذ ابو العباس والاستاذ طه. بعض النقاط
أولها، كان معيد مش كده؟
نعم معيد.
معيد بالجامعة.
نعم.
هو كان دبلوم تمريض وذاكر ودخل للمعهد والقصر العيني ونجح وربنا وفقه يعني.
نعم.
أستاذ أبو العباس كان تحدث إن هو حضرته بقاله 20 سنة في المهنة، شاف مآسي جدا في المهنة ومفيش تطور في التمريض. طبعا هرد بالنقطة ديت، أستاذ أبو العباس حاليا لا يعمل في أي مستشفى حكومة.
كويس.
برضه نلفت النظر ان هو لا يعمل في اي مستشفى حكومه، واذا كان هو بقاله 20 سنه بيقول ان في مآسي، هو كان فين دوره في ال 20 سنه اللي فاتت؟ دوره يعني انا دوره نفسه كان هو فين؟ علما ان هو نفسه كان مع دكتوره كوثر محمود نقيبه التمريض، راح البحيره الشرقيه المحله بعض المحافظات كتير، كان بيروح يدرب للناس في الوقت الحالي.
كويس
ماشي. دي كان اول نقطه اثرها.
يا ريت حضرتك بس تكتب ردود اخو الاستاذ بهاء عشان تبقى اتفضل.
دي كان اول نقطه.
كويس.
فانا كان نفسي ان يتكلم عن التمريض واحد يكون حاسس بيهم، واحد من ضمن يعني هو من المهنه بس واحد يعني بيعاني. يعني انا ما ترشحت نفسي، انا من مستشفى حكومه، مستشفى الحسيني الجامعي، دخلت الانتخابات ممرض عادي وقدمت وربنا وفقني. دي كان اول نقطه، ان هو كان واحد من ضمن الناس اللي كان بيدربوا التمريض في النقابه، عن اللي هو السي بي ار، انعاش القلب الرئوي، كان بيجي النقابه ويضرب الناس. طبعا كان حدث مشكله وشده بينه وبين النقيبه، هو ادى اللي هو ساعتها النقيبه رفضت لان هو كان في تاخير.
ما حصلش بينه وبين النقيبه
حضرتك
مطلقا نهائيا. اسمعني يا ابو الاستاذ ابو العباس الله يرضى عنك، ينهي كلامه ثم تبدا.
جزاك الله كل خير. كان عن سبب التاخيرات، بسبب طبعا ان الدورات ديت احنا كنقابه من ساعه ما دخلنا تبرعنا ان احنا ممنوع حد هياخد اجر من النقابه او اي عمل من دون مقابل، واقولهم سياده النقيبه وكتبت ورقه بكده، واحنا اعضاء مجلس اداره قعدنا قلنا هنكتب ورقه ممنوع صرف اي بدلات او اي ذهاب لاي مكان بمقابل مادي.
نعم.
فهو كان طلب في الحته ديت الدورات واترفض طبعا من سياده النقيبه، وسبب تاخيره نفسه في الدورات ديت هو تم رفضه ان هو الحضور الدورات او يدي دورات للتمريض في النقابه. تاني نقطه هو كان بيتكلم برضه قال نجيب حاجة من تحت بير السلم ونقول عليها بنضرب تمريض مصر، يعني هو كان ذكر في الحلقة السابقة. أنا بستغرب بجد يعني من هذا برضو المسمى، يعني إيه بير السلم؟ يعني أولا الناس اللي بتيجي تدرب كلهم ناس مؤهلات عليا.
كوي.
من وزارة الصحة. وده زملاء لينا، يعني التدريب برضو بيتم عن طبعا يعني دكتور معاه بكريوز وذاكرت خد الدكتوراه، كلهم برضو مؤهلات عليا. فده حاجه كانت زعلتني جدا ان انا اقول على زمايلي هذا الرد بصراحه، يعني حاجه من بير السلم. ثالث نقطه طبعا هو بيقول التدريب لمده ساعتين. طبعا بيقول ان كل اللي هو مكافحه عدوى والسي بي ار، وبيقول لا طبعا ده هذا كلام غير صحيح. الدوره بتقام في حوالي خمس ساعات، من خمس ست ساعات بتبدا الساعه 9 بتنتهي الساعة 2 أو الساعة 3. طبعا بيتم التدريب كالآتي، احنا عندنا زي عروسة أو جهاز رجل صناعي بيتم الجهاز. احنا عندنا الدورة ديت دورات في مجانية في مادية كلها مخفضة. بتقعد 5 ساعات وليس ساعتين زي ما هو ذكر. وبرضو في نهاية الدورة بيتم فيه امتحان واختبار.
5 ساعات قد ايه في الشهر؟
لا يا فندم في اليوم، انا بتكلم على الدورة المجانية.
الدورة المجانية
المجانية اللي احنا عملناها وذكرها ساعتين.
بيبقى استاذ بهاء كام متدرب وكام بيدربهم في الخمس ساعات؟
بيبقى حوالي من 3 لـ4 مدربين.
3 لـ4 مدربين على مثلا عدد تقريبا قد ايه؟
العدد هو كان ذكر حتى يقول لك 50 55. انا عندي في النقابة قاعة صغيرة بتسع حوالي من 35 لـ40 فرد. عمرها ما تجيب 50.
المتدرب ياخد له 8 تقريبا يعني.
لا هو المتدرب بيخش بيشرح للحوالي ال 30 فرد مع بعض.
مع بعض.
بيبقى فيه مثلا البرشو العرض نفسه. والتدريب، وفي الاخر بيبقى فيه امتحان شفوي تحريري، بيبقى فيه اسئله شفويه وفي تحريري.
كويس. طيب انا هتوقف عند كده، ارجع لحضرتك برضو استاذ وجيه، استاذ وليد اسف. انت كممرض، الكلام اللي قاله الاستاذ ابو العباس كلام يعني شعورت ان هو بيتجنى على مهنه التمريض، انتوا فعلا بهذه الحاله السيئه ولا في تطور حاصل بالنسبه لكم؟ استاذ ابو العباس مش واخد باله منه يعني الدنيا ازاي؟
لا انا بصراحه اقول لك ان كان في تجني وان شايف ان في تطوير، شايف ان في ناس بتشتغل. ده اللي ضايقني وخلاني كنت لازم اتكلم واقول لا فيش في شغل. انا كنت بروح النقابه ايام النقابه اللي اتشالت المقاله، انا كنت واحد من الناس اللي اشتغلت وشاف فساد النقابه المقاله والجهاز المركزي للمحاسبات، ده تقريره اللي قال الكلام دوت ان في كان في فساد موجود في النقابه اللي اتشالت. انا واحد من الناس اللي اشتغلت وشالت النقابه اللي فاتت وما كنتش اعرف حاجه عن النقابه غير اشتراك بس تاخده مني في اول السنه وغير كده ما اعرفش. دلوقتي شايف في تطوير، شايف في دورات، شايف في جمعيه مصر الخير لما اتكلمنا وقلنا عايزين نطور. هو بيقول ما فيش حاجه للتطوير، لا فيه. واكبر دليل ان اول 1000 فن تمريض حاصلين على الدبلوم هيخشوا الجامعه المعهد السنه الجايه عشان ياخدوا شهاده اعلى شويه. ودلوقتي بدات وزاره الصحه في ان هي تلغي دبلوم التمريض الفني خالص وتخليه معهد وتخش ويبقى فيه كليات. شايف ان فيه تطوير. الاستاذ ابو العباس كان مشترك معانا في التطوير، واحد من الناس قبل كده كان كنت بحضر له دورات، كان بيسافر معانا مناطق ويدي دورات للناس هناك، يعني كان فيه شغل مش ما كانش فيه ايه. دلوقتي شايف ان فيه اختلاف جذري في كل حاجه. هم بيقول اللي اتقال المره اللي فاتت اتقال ان الدكتوره كوثر ماسكه المنصبين، لا الموضوع دوت افادني مش ضرني.
يعني انت شايف الاستفاده انه الدكتوره كوثر، انا ما اعرفهاش والله،
لا لا لا
بس ما تكونش بيني وبين الست اي حاجه او عداء، يعني ان السيده الدكتوره كوثر اللي هي ماسكه النقابه العامه للتمريض هي النقيب وفي نفس الوقت ماسكه وظيفه ثانيه اللي هي
الاداره المركزيه للتمريض في وزاره.
هل شايفين انه الوظيفتين دول لما تجمع بينهما ما فيش اي تعارض اثر على النقابه في اتخاذ قرارات، في تطوير، في رفع شكاوى ليها ان هي الخصم والحكم؟
اكبر دليل حصل ان جمعيه مصر الخير مشكوره لما جت تطور من التمريض وقالت احنا عايزين نشتغل معاكم. الشغل ده كان جاي لوزاره الصحه الدكتور عشان تفيد عدد اكبر من التمريض، راحت قالت لا يا الشغل ده تبع النقابه، البروتوكول دوت يبقى بينها وبين النقابه علشان المستشفيات الجامعيه تستفيد، التامين الصحي يستفيد، عشان توسع دائره الاستفاده اكتر بدل ما وزاره الصحه بس. غير ان في حاجه، الدكتوره كوثر هي رئيسه الاداره المركزيه للتمريض، يعني ماسكه جزء من التمريض في مصر اللي هو تابعين للوزاره. اما في النقابه هي ماسكه التمريض كله.
كويس. برجع لك استاذ ابو العباس، ردوا على يعني هسميها اتهامات من حضرتك، تساؤلات، رفض.
تساؤلات. لفظ الادق تساؤلات.
طيب انت شايف يعني ايه اللي قالوه من الكلام مختلف عنك قوي بوسع؟ يعني انت بتقول انه الدنيا بايظه، التدريب لمده ساعتين فقط، واخونا الفاضل الاستاذ بهاء بيقول ان هو 5 ساعات، وبيتكلم انه 5 ساعات العدد مش بالشكل ده وبيحصل امتحانات. انت شايف ان الموضوع كروته؟ برضه اشرح لي.
في البدايه اتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيله الشيخ خالد عبد الله وقناه الناس والقائمين على اعداد البرنامج، هذا البرنامج المتميز او المنبر الاعلامي المتميز الذي يتناول الامور بموضوعيه وحياديه كامله في وجود الراي والراي الاخر.
الله يرضى عنك. تفضل.
كما اتوجه بالشكر والتقدير لجمهور ومتابعي هذا البرنامج، كما اتوجه بالشكر والتقدير لجموع التمريض المصري.
كويس.
الذي على ما يبذله من جهد متميز مع كل مرضى مصر بغض النظر عن جنسياتهم أو لونهم أو ديانتهم أو ما شابه ذلك
كويس.
والذي يتطلع إلى مستقبل أفضل لرفع مهنة التمريض. نحن كويس. هنا الآن على الهواء مباشرة لكي نسمع الرأي والرأي الآخر من أجل المصلحة العامة للمهنة
نعم.
والارتقاء بالمهنة بشكل حقيقي
نعم.
اللفظ اللي هقوله بين قوسين، لو أنا دربت بشكل احترافي من خلال منهج عالمي ومن خلال مدربين محترفين وهذا التدريب لم يصل إلى المريض في سريره، مهما وصلت إلى الاحتراف ما عملتش تدريب
كويس.
احنا موجودين
هنا شهادة، قلت لي شهادة ما بتكلم في ساعتين انت بتقول خمس ساعات.
انا هرد على جزئية
سريعا
في الكلام اللي قاله الاستاذ استاذنا الفاضل الاستاذ بهاء كممثل للنقابة كعضو مجلس ادارة للنقابة.
نعم اتفضل.
دوري ابو العباس، مش هتكلم عن نفسي كتير عشان بس ما يبقاش في نوع من الشخصانة للموضوع، مش عايز شخصانة نهائيا. ابو العباس في المهنة مربي اجيال، ولادي مشرفين مستشفيات دول الخليج كلها، والكلام ده انا بقوله على 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 مسؤوليتي الشخصيه، وعملنا في المهنه بما يرضي الله، رحنا دربنا
زي انت معترض على كلام الاستاذ بهاء ان هو بيقول
أنا
ان انت كنت فين؟
انا بوضح، انا دوري انا في البدايه في الاساس انا ابن وزاره الصحه، ففشت منها بسبب الديس مانجمنت، مفيش سوء اداره.
سوء الاداره نعم.
قوه بشريه موجوده بتميز عالي جدا، حيث لو سالت افضل اساتذه جراحه على مستوى الدوله هيقول لك اللي علمني ازاي امسك الابره
رنجة ممرض
لا خيط جرح، اعمل سوتشرنج نيرس. طب اذا في كوادر تمريضيه، طب ليه ما وظفهاش في خدمه الممرض بشكل احترافي؟
كويس.
اذا الممرضه المصريه عباره عن عن عن, عن جوهره من الذهب وافضل انواع المعادن، ولكن لا تستغل الاستغلال اللي انا اتمناه كمريض مصري.
جميل
كويس. في مستويات راقية لكن تحتاج إلى رفع هذا المستوى إلى ما هو أفضل لخدمة المريض، اللي هو المريض اللي ممكن يكون أنا نفسي مريض. أنا بعمل اليوم أنا أكون أنا في نفسي مريض، فليه ما أرفعش من مستوى الناس؟ ده دوري. دربت ناس بمئات البشر بشكل فور فري وأنا متفق معهم. على فكرة أنا كنت قاعد امبارح مع أحد عباقرة التدريب في مصر والعالم، الأصل في مجال التدريب يا شيخنا فور فري علشان خاطر لو الامور الماديه وقفت مساله التدريب يبقى انا كده بفشل المهنه تمام.
كويس.
يعني لو جيت اقول لحضرتك انا هدرب لك تمريض مستشفيتك بكذا الف ولا بكذا 100,000 ولا بكذا مليون، تقول لي ما معيش الميزانيه ما تسمحش، هنوقف التدريب، هتخرب الدنيا.
كويس.
فالاصل في الموضوع فري، وانا متفق مع هذا الراي ومستعد له.
انت حاجه بتدرب بدون مقابل.
فري.
كويس.
فري، وزمايلي على الهواء يشهدوني بهذا الكلام، ومن ضمنهم الاستاذ وليد مشكورا والاستاذ بهاء شهدونا بهذا الكلام. يبقى احنا طفشنا من الوزاره، والسبب الرئيسي الديس مانجمنت.
خلاص. واحد اثنين
تمام. التدريب، التدريب له تقنيه فنيه عالميه لن نرتضي بغيرها بديلا.
كويس.
يعني لو هذا الكتاب ما خدوش الطالب وذاكره قبل ما يحضر معايا الدوره لمده شهر قبل ما يدخل الدوره معايا، يبقى انا كده التدريب بتاعي فاشل.
كويس.
هذا الكتاب انترميديت لايف سبورت، ادرب الممرض اللي في العنايه المركزه مع مريض ازاي يتعامل معاه بشكل احترافي.
جميل.
ما يبقاش المريض بيموت تحت ايده وهو مش عارف المريض فيه ايه. طب اذا انا لو ما اديتوش الكتاب قبليها بشهر يقراه او اسبوعين يقراه ويجي يحضر معاه الدوره بعدد ساعات معينه، بعدد ساعات معينه، يبقى انا كده يا اما بضحك على نفسي، يا بضحك على زميلي اللي بدربه، يا بضحك على المريض.
كويس.
ده النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها.
كويس.
طيب اللي احنا بنعمله واللي احنا دربناه في الوزاره كلها اجتهادات شخصيه. يعني انا لما اكون انترناشونال انستراكتور
يعني
في الامريكان سيفتي اند هيلث انستيتيوت واجيب الماده العلميه بتاعتي اللي انا مصرح لي ادرس بيها فور فري، يبقى وقتي فور فري، مجهودي فور فري، الماده العلميه اجيبها فور فري، امال الوزاره بتعمل ايه للناس؟ في الاحتمالات الماليه اللي بتطلع من الوزاره للتدريب. انا بتساءل.
طيب
مش بتهم حد، انا بتساءل.
طيب الحته الاخيره حضرتك بتتكلم عن عدد الساعات استاذ بهاء.
عدد الساعات، انا معايا شهاده خارجه من النقابه ماضيه عليها فخامه النقيبه المحترمه بتاعتنا اللي ما فيش مزايد على احترامها، احترامها مساله واجبه فرض على الجميع احترامها.
كويس.
ما فيش مزايد على احترامها.
انت واللي انا بقوله ده على المنصبين،
اللي انا بقوله ده اكبر احترام ليها، ان التدريب يجب ان يكون احترافي. الشهاده دي لو طلعت بره مصر مع اي ممرض ويتقال له انت واخد 3 دورات تدريبيه في شهاده واحده في 8 ساعات مكتوب عليها،
انت دي 3 دورات تدريبيه في شهاده،
3 دورات تدريبيه، واحده باسم مجال فن التواصل واخلاقيات المهنه كوميونيكيشن سكيلز، والتانية باسم الانفكشن كنترول او بيزك انفكشن كنترول. دي محتاجة ايام او اسابيع. ايام او اسابيع
كويس.
بتتاخد في ساعات سويعات. مكتوب هنا من خلال الشهادة بتتاخد في 8 ساعات. انا مدرب
الدورة التالتة.
انا مدرب زمايلي اعترفوا ان انا بدرب في النقاب. الدورة التالتة كارديو بالموناري ريساسيتيشن،
يعني
الانعاش القلبي الرئوي. الانعاش القلبي الرئوي. انعاش القلب الرئوي يا شيخنا بيتاخد من 6 الى 8 ساعات.
المشكله ان اللي بيكلمك ممكن يكون شايفك على الهواء، انا ما عارف.
بيتاخد من 6 الى 8 ساعات لانعاش القلب الرئوي وحده على حسب منهج الاي اس اتش اي اي اللي جمعيه السلامه الصحه الامريكيه بتاخد في 12 ساعه.
نقف
على حسب منهج الامريكان هارت اسوسيشن بتاخد في 6 ساعات. لما دي انا في ساعتين،
طيب
يبقى انا حاجه من الاثنين، يا اما بضحك على نفسي، يا بضحك على زميل المتدرب، يا بضحك على المريض.
كويس.
وازاي ارخص الناس لهذه الماده العلميه اللي هي في قمه الاهميه والخطوره يا شيخنا؟ اما ارخصك انك انت محترف في السي بي ار معناته انك انت هتمد ايدك على عيان تتعامل معاه، ان لم تكن محترف ومحترف لا غير لانك بتشتغل في بني ادم مش هرتضيك انك تدخل.
اتوقف قليلا
يا شيخنا. انت لو بتشتغل في مصنع عربيات مش هدخلك كفن تشتغل معاه الا لما تكون محترف.
طب اهدى
يا
استاذ عباس بقى.
طيب.
انت قلت لي الشقه
بعد اذنك. اخر نقطه، من فضلك.
اتفضل.
ادي صوره بتفيد بالمكان وعدد المتدربين اللي كانوا معايا، ولادي اللي انا دربتهم بكالوريوسات ومعاهد ودبلومات، زمايلي اللي انا بحترمهم وبحبهم. يشوفهم الاستاذ الفاضل زميلي المحترم اللي انا وهو لا نتمنى الا الصح ويعدوهم لحياتك في الصوره. دي الكاميرا بتاعتنا في قلب المقر اللي احنا بنتدرب فيه.
احنا دلوقتي يا استاذ يا استاذ ابو العباس
لا يقل عن 50 يا شيخ.
حلو جدا.
من 40 ل 50.
رد حضرتك.
انا كمدرب واقف لوحدي المفروض ما اقدرش اكتر من 50.
خلاص
بدرب 50 اهو. يا شيخ
جاست ا مينيت بليز. طالما انت بتكلم انجليزي
تحت امرك.
ثانيه واحده بقى استاذ بهاء بيقول لحضرتك الشهاده اللي معاه خارجه بثلاث دورات. ثلاث دورات. ما انا هقول بس السؤال.
انا عارف
ثلاث دورات. وبيقول لك محتاجين ايام واسابيع خدهم في 8 ساعات والعدد موثق بالنسبه له من خلال الكاميرا. اتفضل.
انا عاوز حضرتك اقول لحضرتك حاجه بعد اذن حضرتك. احنا جايين النهارده يعني حق الرد.
طيب اتفضل يا فندم.
فانا المفروض يعني المفروض انا كليا الحلقه دي تبقى ليا.
كويس.
حق الرد للنقابه العامه زي ما هم خدوا حق يعني حلقه كامله. انا يبقى ليا الحق ان انا ارد. انا شايف ان انا كده مش عارف ارد على
الحق. رد يا فندم على الاسئله دي. حاضر.
انا جاهز. انا لو انا قعدت دقيقتين ثلاثه وهو قاعد انا شايف ان هو بيقعد بالعشر دقايق.
حاضر. احنا خلاص هو كده توقف على اللي عنده الميكروفون معاك.
اولا الاستاذ انا ما كملتش طبعا بقيه التكمله
كويس
للفقره السابقه. هكمل على كلامه برضه وبعد كده هكمل. هو بيقول لك انا طفشت من وزاره الصحه. طب ممكن نسال سؤال؟ هو طفش سنه كام؟
طفشت سنة كام يا استاذ ابو العباس؟
هو انا يعني احنا
لو انت مش فاكر ممكن اقول لحضرتك عادي مفيش مشكلة.
احنا موجودين في البرنامج علشان شخصنة الموضوع.
انا عاوز اقول لحضرتك
ثانية واحدة يا شيخنا. انا موجود في البرنامج عشان شخصنة الموضوع.
ثانية واحدة. من حقه يسألك السؤال وانت تقول
له. انا موجود في البرنامج عشان شخصنة الموضوع ولا احنا بنتكلم في مسألة تدريب اللي هو قال الاستاذ ده قاله.
هيرد على الاستاذ
ده. من حقه ان هو يتكلم.
يا استاذ العباس انت بتقول انا طفشت فحقه الطبيعي يسالك.
يا فندم هو بيسالني على دورك في ايه؟
يا
في الارتقاء بمستوى
المهنه. يعني انا هكمل.
انت زهقت امتى عشان نبقى عارفين الجاب الزمني اللي حصل فيه الانهيار اللي انت بتقوله؟
اكثر من 15 سنه.
اتفضل يا فندم.
فاين دوره هو اللي هو بيقول انا طفشت من سياسات وزاره
الصحه؟
اين دور الاستاذ ابو العباس
عشان خاطر الله يرضى عنك
الامور؟
خليك كلام.
انا معاك يا جماعه مش ضدكم. انا مش ضد النقابه. انا لا استطيع مطلقا ان اواجه النقابه.
طب انا
النقابه دي بتاعتي.
تعمل لي خاطر
تحت امرك.
الله يخليك. خليك كمل كلام.
طبعا طبعا.
اتفضل يا استاذ.
فطبعا هو حضرته قال من 15 سنه. يعني هو كان شايف ان وزاره الصحه وشايف ان القيادات الموجوده طبعا ولا كان موجود النقيبه ولا انا ولا اي حد.
النقيبه موجوده من 4 سنين في الوزاره يا فندم.
طيب يا فندم انت سايب النظاره من 15 سنه
بس مش في الاداره المركزيه.
ماشي مش مشكله. فطبعا يعني هو لو شايف ان كان في اخطاء في الوزاره لابد ان هو كان يصلح منها او يصلح من السياسات او على الاقل يفعل دور
كويس
ايجابي في وزاره الصحه ويبين الدور الايجابي ده. هو طبعا هو ذكر ومسك الشهاده بيقول لك 3 ساعات.
8 ساعات.
لا لا هو بيقول لك 3 ساعات. ده ذكر في هو في كلامه في الاول قال حضرتك 3 ساعات والحلقه السابقه قال ساعتين.
كويس.
طبعا هو الكلام هتلاقي فيه متناقض. انا عايز اكمل كلامي يا استاذ ابو العباس وبعد كده حضرتك اتكلم. زي ما برضو نفس الغلطه يعني امر حضرتك ان في تناقض في الكلام ان زميله الاستاذ طه قال ان التمريض عدده 204 في نفس ما كملش حضرتك 3 دقائق وقالنا ان التمريض مصر 300 يعني هو قال 204 ألف
ايا كان العدد مش هنتكلم.
هو قال حضرتك ماشي ما برضو دي يعني
انتوا عندكم اخبار افضل مننا يا
جماعه. ممكن اسالك سؤال؟
اتفضل.
عشان احنا عايزين حلول. انا
قصدي الحلول عند حضرتك انت هتبقى مبسوط جدا
والله
عن جزات النقابه.
هو هل الشهاده اللي هو مديها لي دي مضروبه يعني هم قالت
لا يا فندم مش
مضروبه صحيحه يعني.
لا يا فندم صحيحه.
هل الطبيعي ده سؤال مني كمصري مواطن ممكن ابقى مريض ربنا يعافي كل مسلم يا رب. هل الطبيعي ان انا اخد مثلا 3 دورات انت تفهم عني في الوقت ترد
انا بهذا الحجم الدورات اللي تتحقق؟
طيب اتفضل اشرح يا فندم.
اول حاجه هم 3 دورات هو جايب الشهاده انا عندي بتاع حوالي بدي حوالي 5 دورات.
ايوه
الدوره اللي هو جايبها هي 3 دورات حضرتك. اول حاجه مكافحه العدوى وديت يعني ممكن انا شايفها ليها اساليب كتير بس انا بدات ان انا ادرب التمريض المصري.
كويس.
التمريض المصري ما كانش النقابه عمرها بتبعت لحد. انا كنت بفتكر النقابه بس في شهر واحد بتخصم مني 16 جنيه هو ده اللي اعرفه على النقابه.
كويس.
النقابه بدات يبقى لها اسم يبقى لها يعني
تطورت يعني
تطورت من حوالي 8 اشهر تحت قيادة النقيبة اللي ماسكة حاليا دكتورة كوثر محمود.
8 اشهر ده يعني في بداية التولي تقريبا رئيس مرسي تقريبا.
فعلا او بعد شهر. احنا كلنا شباب يعتبر شباب ثورة.
كويس.
يعني انا جميل. من جامعة الازهر هتلاقي زميلي في المجلس برضه من المنيا واحد من اسيوط
رائع
لقيت رابطة
رائع.
دخلنا المجلس لقينا لحضرتها فيه فكر كتير فيه هدف لخدمة التمريض والهدف لخدمة التمريض حاجات كتير عملناها جدا وممكن اذكرها لحضرتك بس بعد الرد برضه للحلقة السابقة. معلش. برضو يعني هو استاذ عبد العباس تكمله لكلام استاذ طه هو كان بيقول استاذ طه هو استاذ طه طبعا كان بيعمل المتحدث الرسمي للنقيب السابق الاستاذ فتح البنا
والدكتوره كوثر كانت الوكيل الاول للاستاذ فتح البنا.
حاضر يا استاذ.
ماشي يا جماعه ما مش عايزين نشخصن الموضوع.
أنا والله حضرتك رديته النقطه دي
يا فندم. الدكتور طه والدكتوره كوثر على عيننا وعلى راسنا مش هو ده موضوعنا. عايزين موضوعيه واحنا
هنكمل الدكتور خالد بعد اذن حضرتك.
اتفضل يا استاذ.
ماشي. ثاني حاجه الاستاذ طه كان بيقول لو في نقيب حر جه ماشي كان على الاقل هيعمل ضغط على الاداره المركزيه
كويس
اللي هي تملكها.
انت قصدك نقيب حر يعني مش جامع منصبين يعني
مش جامع منصبين هيبقى في ضغط على الاداره المركزيه اللي هي تملكها الدكتور بحيث ان هي يعمل مطالب للتمريض.
كويس.
طب هو كان فين دوره استاذ طه ساعتها لما هو كان متحدث رسمي للنقابه السابقه مع النقيب السابق؟
جميل.
انت كان فين الدور اللي انت شايف ان الضغط اللي انت عملته عملت الضغط ليه في الفتره السابقه؟
جميل.
دي اول نقطه للاستاذ طه. ثاني نقطة كان بيقول ان وزير الصحة للاطباء فقط وهذا الكلام غير صحيح. وزير الصحة حضر لي اكتر مؤتمر واخر حاجة كان فيه برضو المؤتمر اللي المصري يعني انا ماسك بشهر 8 او اخر 7 عملت حفلة على مستوى الجمهورية.
7 اللي فات.
انا ماسك اخر 7 الانتخابات بتاعتي شهر 9 22/9 عملت حفلة لتكريم تمريض مصر ودي كانت اول نقابة برضو الناس يحسوا دعيت المستشفيات كلها من كل مستشفى خدت 2-3 وزير الصحة حضر وكرم الناس بنفسه يعني اكتر من قيادات حضرت وكرمت الناس. برضو تكملة للحوار السابق يعني انا عشان برضو انجاز برضو الاستاذ طه يعني على فكرة هي كل مشكلتهم على فكرة الاساسية المنصبين برضو
المنصبين.
الاستاذ يعني واستاذ طه برضو كان احد المدربين الذي يعمل مع دكتورة كوثر بالنقابة وقعد لمدة شهرين.
ممكن اسألك سؤال لله
فضل.
هل انت كعضو مجلس نقابة التمريض شايف انه في مسالب بس مش بالصوره اللي قالوها ولا الامور ماشيه بتتطور بشكل كويس جدا فما فيش مسالب؟ يعني اشرح لي المنطقه ايه.
المنطقه ديت هي يعتبر انا بتكلم بصراحه
اتفضل
لان انا في القناه بجد تحتاج الشفافيه
اتفضل
هي موضوع مصالح شخصيه ديت النقطه المهمه ان هي المصلحه الشخصيه لان انا دخلت النقابه عملت انجازات. ايه هي انجازاتي؟ اول حاجه دكتوره كوثر انا استفدت منها كعضو مجلس اداره ان هي استفدت منها اولا خدت الاسعاف مجاني التعافى المصري ان التمريض مجاني. تاني حاجه حضرتك التامين الصحي ان التمريض مصري يتعالج في التامين الصحي مجاني برضه والدرجه الاولى.
كويس.
ثالث حاجه ان حوادث التمريض كانت في تحت خالص
الحضيض
النبطشيه كان بيتحاسب بجنيه وربع طبعا مشكورا دكتوره كوثر. لا
النبطشيه كلها
يا فندم
يعني 12 ساعه بجنيه وربع.
ايوه يا فندم
دلوقتي ربنا كرمنا وبقت ب20 جنيه وبتزيد.
البعض بيشتكي ان الكلام ده ما بتتفسش.
يا فندم انا
عايزين نرد على الموضوع.
انا هرد على النقطه ديت يا فندم. احنا خدنا الموافقه فعلا من وزاره الماليه حوافز 250% اللي اتنفذ لغايه الان 210 في بعض المستشفيات نفذت ال 20 جنيه وال 25 نبطشيه وفي بعض المستشفيات قدرت تنفذ 10 جنيه بس وفي مستشفيات جامعيه يعني زودت لغايه 35 جنيه لنبطشيه.
طب اخد كلمه بس من برضو يعني اخونا
انا عندي كلام
سيادتك ان الموضوع انا ليه دايما بنتكلم على وزاره الصحه بس والاستاذ ابو العباس ما بيتكلمش على وزاره الصحه ومشاكل وزاره الصحه مع العلم المشاكل بتاعه التمريض عامه في التعليم العالي موجوده. احنا ما اتكلمناش ليه في التعليم العالي ولا عشان الاستاذ طه في التعليم العالي مش عارف ليه. ثانيا احنا المشكلات الماليه بدات تتحسن ومش هننكر الكلام دوت. انا واحد من الناس بقبق كده دلوقتي المشكلات الماليه بتاعتنا بتتحسن. المشكله اللي في قرارات صح ما اتنفذتش في بعض الاماكن لان دي مشكله ماليه في البلد كلها كلنا حاسين بيها.
جميل.
طبعا موضوع الكدر ان انا ممرض اتحط اتساوى في الوقت الحالي مع طبيب الاسنان ومع العلاج الطبيعي مع عمرها ما حصلت قبل كده. دايما كان التمريض في اخر القائمه دلوقتي الحمد لله انا استويت معاهم. العيب عندنا عيب نظام اصلا صحي كامل مش عيب نقابة التمريض عشان ما نقولش التمريض لا احنا واكبر دليل ان انجح تمريض في مصر في مستشفى 53 هو زميلي اللي متخرج معايا بس هو دخل اشتغل في نظام. النظام ده اداله بيئه
مختلفه يعني
وهذا ما نطالبه يا
شيخ هو دخل
فيه نظام فعلا
خلاه طلع امكاناته اللي ممكن ما يكونش موجوده في حته ثانيه.
احنا انجح ناس. انا عايز اوريك تمريض ماسك الكلى الصناعي شوفهم مستواهم راقي جدا 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 في اي مستشفى تخشها بس هم ادوهم اللي عايزينه. احنا مشكلتنا دلوقتي مش في النقابه المشكله مشكله حكومه فلوس نظام بس.
بختم معاك يا استاذ بهاء.
انا تزعلني جدا ان الدكتور خالد بجد
الصراحه
لا يعني انا اللي يعني
انت المجمل العام والصفر يعني
المجمل يا فندم انا عندي انجازات يعني
ما انا بقول لحضرتك قول لي 1 2 3 4
يعني انا الانجازات اللي انا حاسس بيها. انا اول مره النقابه تعمل لي عمره
كويس.
النقابه اول مره تعمل لي معرض.
احنا عملنا مصيف حجزناه للاعضاء ما في ظل الظروف وفي ظل رمضان اللي هو جاي في شهر 7 عملنا مصرف السنه اللي فاتت في مجلس السابق كان المصرف ب 800 و1000 انا عامله ب 400 و 500 جنيه للاعضاء.
ممكن اقول كلمه بس ما تزعلش مني؟ انا مش عايز اتكلم
على انا بتكلم على انجازات.
لا والله ما اقصدش
التمريض.
لا والله
حاجات عملناها خدمات للتمريض يا فندم.
انا مصدق كلامك والكلام ده
اكيد
محسوس لان في زميلك بيقوله ممرض بس انا عايز استاذ اقول جمله.
انا هل في حاجات كتير
لا
انا يعني انا زمان اخدت
الفرصه في شيء هنا. حاضر في شيء انت حاسس عشان كده انا بسالك ان الحمد لله في ارتقاء
جدا
بمستوى التمريض
جدا جدا يا
فندم بالنقابه لوحدها دكتور الارتقاء ده بينا كلنا.
طيب اتفضل يا استاذ بهاء.
انا القانون دوت من سنه 76 ده كتاب القانون بتاع النقابه التمريض
كويس
بيذكر فيه ان المعاش ياخده 50 جنيه الواحد يطلع حج ياخد 50 جنيه الواحد يعني ما حدش فكر يعدل القانون الا المجلس الحالي اول كويس. حاجه مسكناها اللي احنا نفكر نعدل القانون
كويس.
وعشان نعدله ونعمل جمعيه عموميه ما كانش فيه بيحضر يعني بيحضر في النقابات السابقه او المجالس السابقه حد يعمل جمعيه عموميه. الجمعيه العموميه الوحيده اللي عملناها والتزمنا بيها اول ما مسكنا زي ما القانون بيقول في شهر 3 عملنا جمعيه عموميه.
3 اللي فات؟
شهر 3 اللي فات
لو يعني
الشهر اللي فات
الشهر اللي فات
عملنا جمعيه عموميه
كويس.
والقانون كان بيقول لي 400 انا حضر لي 600 فرد
هو بيقولوا القانون دخل في طيب. مغلقه
برضه اسالك يا استاذ بهاء ودي جمله مهمه اذا انت بتشوف انه الحمد لله المثالب او السلبيات بتضيق
جدا.
طب انت كعضو مجلس نقابه التمريض عايز في جمله في دقيقه ونص تقول لي احنا ناقصنا كذا مثلا من امكانيات عشان الموضوع يزهزه شويه مع الممرضين ويبقى الوضع افضل من اللي احنا فيه.
انا كنت الاقي في حاجات سلبيات في بعض الاماكن زي مثلا ان ازاي اوصل للتمريض المعلومه ازاي اوصل له الـ يعني الاعلام زي نفسه الاعلام برضو ان انا كنت بطلب الاعلام زي ما بيدور الدور السلبي للممرضه يدور الدور الايجابي
كويس.
ودي حاجه طلبتها وبدانا نعمل دورات اعلاميه يعني حتى لسه عاملها من قيمه 15 يوم دوره اعلاميه
اتفضل
دوره اعلاميه اللي انا اثر دور الايجابي للتمريض برضو يا فندم. برضو بالنسبه للجمعيه العموميه اللي انا عملتها برضو عايز اعرض بعض الصور ليها ان الناس كانت مبسوطه جدا من الجمعيه العموميه دي طبعا صوره استاذ طه اللي هو موافق يعني انا زعلان جدا ان الناس كانت بتساعد يعني الناس اللي هي اللي كانت بتساعد وكانت واقفه معانا هي اللي وقفت ضدنا لصالح يعني لغرض المصالح الشخصيه مش اخطر اهي الصوره الكذب ده استاذ طه اللي كان قاعد معانا الفتره اللي فاتت والحلقه اللي فاتت بايدين الاثنين موافق على التعديل وجي هنا واتكلم هي كل مشكلته مع الحلقه اللي فاتت لو خدت بالك
الاداره
المركزيه بس
طيب
علما اني انا استفدت انا استاذ طه هقول برضه معلش
استاذ ابو العباس واستاذ طه قعدوا معايا في النقابه بعد الجامعه العموميه، قلنا بعض النقاط اللي احنا متخالفين عليها في الجامعه العموميه واختلفوا عليها شرحنا لهم. انا سالت استاذ طه سؤال واحد واستاذ عباس كان واقف ساعتها، هل انت ايه التقصير؟ قال انا صارف 60,000 جنيه على انتخابات النقيب،
601,000
على النقيب انتخابات النقيب اللي هي المصاريف الانتخابات. ماشي يا فندم. ايه اللي هو التقصير؟ ما عرفش يرد عليا، خليه يقول لي التقصير واحد هو شايفه من النقيبه والاداره المركزيه يرد عليا فيه. طيب. يعني هو ما ردش عليا فيه خالص.
طيب انت عندك كلمه اخيره حضرتك؟
عندي كلمه
وضحت باختصار ان الامور افضل، الممرض بيتكلم ان الوضع احسن
كمان.
من حيث
لو لسه احنا عايزين اكتر كمان.
هو عايز ما انا بقول
انا هكمل بس النقطه ما كملتهاش بس حضرتك. انا قلت لك كان في عندي سلبيه ان انا ازاي اوصل للتمريض، يعني قررت ان انا اعمل لجنه اسمها لجنه شباب اخد بها افكار التمريض، اي حد عايز ينضم ليها مفيش مشكله يقول افكار وانا في ذاله، وفعلا الاليه ديت شغاله بقالنا شهرين. طلبنا من كل مستشفى ان انا اعمل عضو منتدب ان هو يبقى واصله بين النقابه وبين المستشفى نفسها عشان يعني الحاجات والانجازات نفسها توصل للناس. الحاجه دي ما كانش عمرها بتحصل، يعني اسال اي ممرض دلوقتي حضرتك وانت ماشي في الشارع كده، اي ممرض هل انت كنت سمعت عن النقابه؟ تقول لك انا بدات اسمع عن النقابه من حوالي 5-6 شهور.
طيب اذا انا بختم يعني
اديني وقت بعد اذنك.
لا ما هو ما عنديش
معلش وقف معلش.
لا بس انت خدت مره
وقت مشكله يعني التطبيق.
اتفضل قول لي الجمله في دقيقه.
مشكلتنا في التطبيق
كويس.
نقول ما لا نفهم، يعني ما نقول احنا بندرب، لازم ندرب بالكيفيه الذي يرتضيه المستوى العالمي، وإن لم ندرب بهذه الكيفية يبقى احنا كده.
ممكن اسألك سؤال وترد عليا؟
تأمرك
الممرضات اللي بيخرجوا ممرضين
مشكلته
اديني وقت لو سمحت.
كل حاجات
فضل يا دكتور
سافر بره.
فضل يا دكتور
عمل ايه للتمريض؟
والممرضات في طلب السوق.
نعم
في السوق في السوق الطلب على ممرضين وممرضات المصريين، هل في اي طفرة بزيادة ولا في تراجع انت لاحظته عشان كده زعلان؟
انا هقول لحضرتك جملة اتقالت لي بره مصر.
اي
نحن نطلب التمريض المصري من اماكن
معينه. كل الكلام بره مصر.
نطلب تمريض مصر من اماكن معينه، هذه الاماكن تلتزم بمستوى معين لا يمكن ان ترتضي.
الرد يا استاذ بهاء بسرعه.
التطبيق
يعني هو بيقول لك دلوقتي ان بره بيجوا مثلا يعني مستشفى كذا معهد كذا عشان واثقين انه بيدرب صح بنيجي نجيب منه
بس.
هل في مشكله عند
احنا فكرنا ان احنا نبدا من نفسنا، نبدا من تحت من الاساس.
تمام يبقى نبدا
نبدا
صح.
من تحت.
لا انا معاك يا بيه نبدا صح. ما ينفعش
وانت كنت واحد من الناس
يا بيه. انا ما ارتضيتش هذا الكلام. انا ما ارتضيتش هذا الكلام وناقشت فيه الناس اكثر من مره.
احنا بدانا نعمل دورات.
محدش سمع كلامنا.
بدانا نعمل دورات تدريبيه.
ايوه
عندنا في مقر النقابه يعني في كذا متنوع تدريب المتدربين نفسهم اللي بيدربوا الناس، بدانا نجيب لهم مدربين يدربوهم برضه. يعني بدانا في كذا
باعتماد من مين؟
انت متفائل
باعتماد من مين؟
انا عملت دبلومه للناس بالتعاون مع اكاديميه السادات للعلوم.
الدبلومه بتتعمل في سنه ونص.
يعني انا
يا دكتور خالد بتتعمل في سنه ونص بره. سنه ونص 18 شهر. دبلومه الجوده بره بتتعمل في سنه ونص. في النقابه بتاعتها بتتعمل في كام شهر؟
طيب انا مع حضرتك انا مع حضرتك انا الشهاده جايه لي من العلوم الاداريه نفسها هتبقى معتمده.
طب انت بتعمل ب 3500
يا فندم. انا عامل ضغط. انا عايز
نحط ايدينا على
انا في عندي برنامج تكسيري.
انت قلت
انا مش الدكتور يا جماعه.
طيب
انا ما اقدرش.
انا عندي برنامج تكسيري للطب.
انا واحد من
خلاص يا استاذ العباس
اديني فرصه ارد
ما عنديش وقت والله. انا هرجع اقول لك حاجه كلها في التمريض. احنا قلنا الكلام
هرد على النقاط
اللي اتكلمتوا
عليها. الدكتور طه هتقال في حقه
عشان كده كنت بفضل
يا استاذ
حضرتك. انا كنت بفضل اللي احنا لينا
حق الرد. فرصه كمل
كلام لينا حق الرد حتى لو احنا بصراحه
ما جبتكش
صح. ما صح والله.
انت كده الوضع الطبيعي.
انت جاهز ربنا
عملت والله. يا استاذ ابو العباس يا استاذ ابو العباس انا مش جايب حضرتك عشان نخش في مشاكل شخصيه
ابدا.
حلو جدا. هو قال عنده انتوا بقى خلاص نقدر ناخد الملف ده نتحرك بحب لله عشان خاطر بلدنا مش عشان احنا عايزين نبهدل بعض على
الرؤيه. اقل حاجه بس ترخيص مزاوله اللجنه الممرضه.
ايوه
كان بقاله يكتب تحت العضل حقن الطبيب. يعني انا ادي الحقن تحت عضل وريد بس تحت اشراف الطبيب. هو ده مسؤوليه الممرضه. مع ان الممرض بيعمل بدور
في الوظيفه. هل يطبق دور هذا الكلام؟ هل يطبق هذا الكلام؟
انا دلوقتي حضرتك خدت موافقه ان انا اعدل يعني الترخيص نفسه اللي انا بزاول بيه مهنتي ان انا اكتب فيه اذا كان التوظيف انا ممرض معايا بكالوريوس ان انا افتح المجال لاعمال التمريض فعلا بيقومها. يعني التمريض بيقول دور ليس الحقن عضل وريد بس.
شايف الاتجاه للافضل.
للافضل جدا يا فندم.
يا ريت انت تقدم خدماتك. اسمع كلام اخوك بقى. ما احنا مش هنخلص.
طلبنا اكثر من مره. طلبنا اكثر من
مره.
دكتور ما ينفعش الحكومه تبص للتمريض المصري تشوف مشاكله هتقف معاه، لان ولا نقابه التمريض هتقدر تحل مشاكلها لوحدها، ولا وزاره الصحه هتحل لوحدها.
كويس،
محتاجين كل يقف معانا.
معاك نص دقيقه.
محتاجين كل يقف معانا عشان نلتقي زي ما هم طالبين.
يعني هو برضو نقطه القانون اللي احنا فكرنا نعدله بقالنا 3 اشهر عرضينه على الناس ودراسات التمريض، وبعثنا فاكسات لجميع مستشفى الاراء للتعديل نفسهم. هو طبعا طريقه العرض على جامعه مايله اخذ الموافقه وليس للمناقشه. بعثنا للدكتور طه، الاستاذ طه بعثنا له
ورفض
ورفض الحضور، وجه المفروض ان هو
معاه
مجموعه يا فندم حضرت كلها تعديل القانون في وزاره الصحه، وهو قال احضر الساعه 2 وحضر بعد ما الناس مشوا الساعه 4. يعني احنا عندنا،
انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.
اسمح لي الحاج، قلت لي هديك نص دقيقه. مشكلتنا في التطبيق نقول ما لا نفعل.
كويس.
دكتور طه اللي هو بيطالب ان هو يبقى له دور، لو في اداره حكيمه توجهه، لو في اداره حكيمه توجهه وتقول له انت دورك ده،
ممكن نطلب منك التوقيت ده،
ممكن نطلب
منك النقابه.
انا عندي حفله اتكلفت على حسب الدكتور الاستاذ بهاء بيقول انا عملت حفله عشان اكرم التمريض، انا عندي حفله اتكلفت على الدوله او اتكلفت عليه،
وعشان ازيد حماس التمريض يا دكتور خالد انا عندي حفله السنه الجايه برضه،
كان من حق الاخد 50000 جنيه دول علشان اشتري بيهم معدات تدريب، بدل ما انا بشتغل بملكان واحده على 50 متدرب.
انا بشكر
50000 جنيه كنت استخدمهم،
اديني فرصه
لاشراء معدات تدريب. رقم مستوى التامين الصحي اللي انا بقول ده انجاز، ان انا همرض الممرضه او هعالج الممرضه
في التامين الصحي.
عايز كاميرا تروح تشوف مستوى التامين
الصحي. ممكن تديني فرصه اكمل كلامي؟ انا هقفل هوا اصلي والله. انا هحتاج من حضرتك بعد الحلقه، مش بهزر والله، تكتب مقترحاتك والزملاء الافاضل يشوفوا ايه اللي يرفع المهنه دي، ولو حس ان المقترحات انتوا اتفقتوا انها فعلا مطلوبه وما عملوهاش
يبقى ساعدنا ايدينا لاي حد
دكتور جميل
جدا.
انا معيش وقت، كيف تتوقع
احباط من عدم التطبيق؟
طيب كيف تتوقع
احنا نحتاج الى تطبيق
من 15 سنه؟ انا عاوز اعرف كنت فين.
كيف تتوقع نهايه مباحثات القوى السياسيه في شان قرض صندوق النقد الدولي؟ حوالي 1000 دخلوا على الصفحه النهارده، اللي قالوا القرض هيجي 30%، واللي قالوا القرض مش هيجي 60%، و10% قالوا لا ادري، في صفحه البرنامج او في الاس ام اس 20% قالوا القرض هيجي، 69% قالوا القرض مش هيجي، ولا ادري 11%. حد بعت لي بيقول رجاء بلال الشيخ خالد ان رايت كتيب انجازات الرئيس بعيني منذ اسبوع. يا فندم انا مش بتكلم على الكتيب موجود لان انا ما شفتوش، بتكلم هل فعلا الدوله دفعت فيه 50 مليون جنيه؟ ده سؤال يتساله الدكتور هشام قنديل، والا يتحاسب عادل حموده اذا كان الامر كاذبا. في حاجه مهمه تاني، مهمه قوي، يعني انه حد بيقول لي ابني يا شيخ خالد طلع عليه 5 بلطجيه بالمطاوي وكان معاهم توك توك، ارجو من علاء بيك السباعي رقم المحضر 53-14 باسم مصطفى خالد في المعادي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. عندي رسائل كتير ما عنديش وقت والله. كان حد بيكلمني بيقول انت بتعاتب الرئيس مرسي عشان موضوع ام عبد الرحمن عز. يا سيدي الفاضل انا بكلم الرئيس مش على قضيه عبد الرحمن بالتحديد، بقول ان اي حد يخطئ يتعاقب بدولة القانون، مش الاسلامي نروح نجيبه بمدرعات ونعمل عليه هيصة وزنبليطة، والليبرالي الصبح يخرج او ما يتعرض على النيابة او يقل ادبه عن النائب العام زي الفاشل حازم عبد العظيم. اشوفكم بكرة على خير باذن الله مع الشيخ ياسر برهامي في لقاء مهم جدا عن الحزب النور السلفي والدعوة السلفية في اسكندرية والعمل السياسي اللي فيها وما لها وما عليها. هختم بصوت جميل، صوت فضل شاكر ربنا يثبته على الطاعة والإيمان وهو بيأذن، لأنه شيء كويس جدا من حيث أن حد بدأ يلتزم ويخرج من مستنقع في منتهى البشاعة فوق ما تتصورون. لعل ربنا بهذا الأذان وبعودته لله يغفر له الحفلات اللي كان فيها رأس وعري ومجون، نشوف ده ونقول ربنا يثبته. يمكن الإعلام الليبرالي يستضيف فضل شاكر ويقوله جزاك الله خيرا أنك أنت بتدور على حاجة فيها احترام، لأنه كان بيستضاف بس في الحاجات الهبطة. الله يتوب علينا وعليه. أشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.
شهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح